بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني من مجالس هذه الرسالة المباركة، وهي منهج أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله:
هذه النصوص توضح لنا طريقة سلفنا في الدعوة. أولا،
هذه النصوص توضح لنا طريقة سلفنا في الدعوة إلى الله. أولا، يكون الإنسان الداعية على بصيرة، على علم ومعرفة، لا ينزل ميدان الدعوة إلى الله إلا وقد تعلم واكتسب البصيرة بدراسة ما تيسر له من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، كلام السلف الصالح ومعرفة منهجهم، يكون على بصيرة.
يبقى إذن أول مسألة قبل الدعوة إلى الله العلم، العلم بالله، العلم بالرسول، العلم بدين الإسلام بالأدلة، كما قال ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه: اعلم أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهي معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه كلمة عظيمة جدا، تعرف ربك، أن تعرف رسولك، أن تعرف دين الإسلام بالأدلة. ما الدين الذي جاء به النبي؟ بالأدلة، لا بالعواطف ولا بالإشاعات ولا بالآراء الكاسدة، وإنما بالأدلة. فتنبيه ابن عبد الوهاب رحمة الله عليه على هذا يبين هذا، وهذا معنى قول الله: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر ذنب. فبدأ بالعلم. قال البخاري في كتاب العلم: باب العلم قبل القول والعمل. العلم قبل الاعتقاد، حتى تعرف ماذا تعتقد. العلم قبل القول، تعرف ماذا تقول. العلم قبل العمل، تعرف ماذا تعمل. العلم قبل دعوة، تعرف ماذا تدعو. العلم قبل خطابة. العلم قبل تصنيف. العلم قبل تدريس. العلم أولا، تبدأ بالعلم أولا. نعم.
قال: يكون على بصيرة ليكون من أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا وصدقا، يبدأ دعوته إلى الله باستعمال الحكمة والموعظة الحسنة.
نعم.
بالموعظة الحسنة.
بعض الناس لا يفرق بين الحكمة والموعظة الحسنة وبين التمييع، فيظن أن التمييع هو من الحكم. الحكمة أنك ما تقول لمبتدع مبتدع، الحكمة أنك ما تقول لمن وقع في منكر هذا منكر، الحكمة أنك أنت ما ترتب الأحكام إذا قمت حججا عليه، الحكمة أنك أنت ما تهجر والنبي صلى الله عليه وسلم هجر كعب بن مالك وصاحبيه، النبي صلى الله عليه وسلم رؤي الغضب في وجهه، النبي صلى الله عليه وسلم أقام الحدود على أصحابه، أقام الحد على الغمدية، أقام الحد على ماعز، النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا قد فعله. إذن ما الحكمة؟ الحكمة وضع الشيء في موضعه الشرعي، ده الحكمة، هذه الحكمة. والموعظة الحسنة القائمة على سرق الدليل، هذه الحكم والموعظة الحسنة. والفرق بينه وبين التمييع أن التمييع خروج عن الشريعة، تريد أن تجعل كل المخالفين سواء، أو حتى لو قلت أخطأوا ولكن لا أبدع. أخطأوا ولا أبدع في المسائل الاجتهادية، أخطأوا وأبدع في المسائل، مسائل الأصول. إذا دعي الإنسان أو إذا عرف الإنسان مسائل الأصول ثم أصر، هذا يبدع ويكفر في مسائل التكفير. إذا عندي مسائل تكفير، عندي مسائل تبديع وتضليل، عندي مسائل إعذار. مسائل الإعذار ومسائل الاجتهاد قال فيها رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. هذه مسائل إيه؟ مسائل الاجتهاد، فهو بين أجر وأجرين. أما مسائل الأصول ليست مسائل اجتهاد، هذه مسائل اتباع وليست مسائل اجتهاد. اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتوا. وإلا لو اعتبرنا مسائل، شوف أولنا، وإلا لو اعتبرنا أن مسائل الأصول كمسائل اجتهاد فقد جمعنا بين حق وباطل، بين مسائل الله أعذر الأئمة فيها، وبين مسائل لم يعذر الإمام لو أتى وقامت الحجة عليه فيها. وإلا جميع أهل البدع قد خالفوا في أصول، فإن أعذرت جماعة أعذر جميع الجماعات، وإن أعذرت مبتدعا أعذر جميع المبتدعين. يبقى دي فيها ضوابط، يبقى لابد من بيان حجم المسألة أولا. المسألة صفة المسألة هي مسائل اجتهاد، الاجتهاد فيها بين أجر وأجرين. هي المسائل الاعتقاد لا يجوز الاختلاف فيها، ومن خالف فيها خرج عن السنة طالما أنه قد وصلته السنة. طيب مسائل النواقض، خلي بالكم بارك الله فيكم، مسائل النواقض للإسلام دي مسائل تكفير، هذه المسائل من خالف فيها وقد قامت حجة عليه كفر وحكم عليه بالردة، من بدل دينه فاقتلوه. إذن المسائل عندنا الآن ماذا؟ أربعة أقسام. القسم الأول مسائل اجتهاد، والمجتهدون فيها بين أجر وأجرين. النوع الثاني مسائل النواقض للإسلام، وهذه الحكم فيها يكفر من تلبس بها لكن بعد توافر الشروط وانتفاء الموادع. فاحنا لا نجعل مسائل التكفير مسائل تبديع، يعني واحد بسم الله ورسوله انت مبتدع ضال، لا انت مجتهد بيتأول. لا. النوع الثالث مسائل اصول السنه، وهذه يبدع ويضلل من خالف بتوافر شروط انتفاء الموانع. القسم الرابع مسائل المعاصي والمخالفات، وحكمها يؤثم الواقع فيها. بتوافر شروط انتفاء الموانع. يبقى عندي مسائل الإعذار، هذا قسم، وثلاثة ليسوا مسائل الإعذار إذا قامت الحجة. واحدة يحكم على صاحبها بالردة، واحدة يحكم على صاحبها بالبدعة والضلال، واحدة يحكم على صاحبه بالإثم. هذه ثلاثة ما فيها إعذار بخلاف مسائل الإعذار. كل هذا طبعا إذا أعلمناه وبينا له. فهذه أربعة مسائل، دي مسائل الشريعة. فمن جعل مسائل أصول كمسائل اجتهاد فقد لبس وخلط، ومن جعل مسائل التبديع مسائل النواقض فقد لبس وخلط. قال سبحانه وتعالى ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه، وقال النبي من بدل الدين فاقتلوه. إنما في البدعة قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد، ده البدعة. وقال وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. إنما في التكفير النواقض قال ماذا؟ قال من بدل الدين فاقتله. ولهذا جاء في الصحيح أن معاذ بن جبل لما التقى بأبي موسى الأشعري في اليمن، وكان قد أرسلهما النبي صلى الله عليه وسلم اليمن، فالتقيا وكان يلتقيان كل فترة كذا يلتقيان فتذكرا. فلما جاء معاذ وجد رجلا قائما عند أبي موسى الأشعري فقال من هذا؟ فبين له أن هذا رجل مرتد وكذا وارتد. قال والله لا أجلس حتى يقتل. قال والله لا أجلس حتى يقتل. إذن هذه مسائل الدين لا تخرج عن الأربعة، مسائل إعذار ثلاثة ليسوا إعذارا، إما بتكفير في النواقض، إما بتبديع وتضليل في الأصول، إما بتأثيم في المعاصي. هذه أربعة مسائل، هذه أربعة لا بد وأنا أتكلم أن أحدد المسألة. فلهذا لا أستدل بكلام هنا وأضعه هنا، وإلا للزمني ألا يكون عندي كافر ولا مبتدع ولا عاصي. ليه؟ أمكن التأويل، وما من أحد إلا ويؤول، حتى إبليس أول. خلقتني من أين وخلقت باطن؟ أسجد لمن خلقت طينا؟ حتى إبليس تأول، الجهم تأول، الجهم عطل بدعوة التنزيه تأويه، الممثل مثل بدعوة الإثبات، الخوارج كفروا بدعوة تعظيم الشعائر والحرمات، المرجئة خرجوا من الدين بدعوة الرجاء وحسن الظن بالله، القدرية عطلوا إرادة الرب بدعوة عدم نسبة الظلم إليه، قابلهم الجبرية عطلوا إرادة العبد بدعوة أن الأمر كله لله. انتبهتم؟ أرجو أن ننتبه لهذه المسائل بارغة. إحنا بنقول لازم تتعلم، لازم الإنسان يتعلم ويمشي، ما يقول حسب ما يبدو له، لا، الدين مو بأي كلام في أي كلام، لا، الدين ضوابط، هذا ضوابط. في فرق بين واصل ابن عطاء، بين ذو الخويصرة، بين المرتد، بين اليهود والنصراني، بين المجتهد، بين العاصي. معاوية وعثمان وعلي رضي الله عنهما تقاتلا، السلف ماذا قالوا؟ تأولوا، فمصيبوا لأجر ومصيبوا لأجرين، مع أن وقع قتال لكن بتأويل. وفرق أيضا بين التأويل والتحريف. أما التأويل ما له حظ من النظر، ولهذا يكون صحيح بين أجر وأجرين، وأما التحريف فلا حظ له من النظر، ولهذا لم يعذر أئمة السنة أهل البدع جميعا مع أنهم متأولون، مع أنهم متأولون. لماذا؟ لأن هذا تحريف. ولهذا شيخ الإسلام لما جاء في الوسطية يضع العبارة، قال إيه في إثبات الأسماء والصفات؟ قال من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، ولم يقل من غير تأويل، لأن التأويل منه الصائغ. فتأويل الذي له حظ النظر يقال تأويل، إذا لم يكن له حظ النظر يقال تحريف. ولهذا من الاعتراضات على الوسطية، تعرفون أن الوسطية اعترضوا عليها وأقاموا مجلسا كبيرا عند السلطان ونائب السلطان لابن تيمية وحكموا الوسطية، ودعا بالوسطية فجاءت وقال أمهلكم 3 سنين على أن تأتوا بحرف واحد خرجت فيه عن فهم السلف. 3 سنوات، خذوا 3 سنوات، انظروا هل أنا خرجت عن سلف كلمة ولا لا. فمن المواضع التي أخذوها على شيخ الإسلام في الوسطية الموضع هذا، لما قال شيخ الإسلام من غير تحريف ولا تعطيل وغير تكييف، قالوا أنت سميت التأويل تحريفا وأئمتنا يتأولون، فهذا حكم منك على أئمتنا بالضلال. بين لهم أن فرقا بين التأويل والتحريف. عرفت؟ وإلا من اللي على وجه الأرض لا يتأول؟ تعرف أن أبو جهل بيتأول؟ تعرف أن أبو لهب بيتأول؟ ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون إيه؟ نحن كفار أبناء كفار أبناء كفار. قالوا كده يا أخوان، الكافر هو النبي والصحابة، الكافر هو النبي والصحابة، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. شفع نفس اللي بيقول القبوريين اليوم، ما نعبدهم إلا إلى ليقرب يوم الدين. تأويل ولا ما هو بتأويل؟ طيب. ولهذا من الجناية أن تجعل هذا مقبولا، إنما في فرق بين التحريف والتأويل، ولهذا لابد من بيان هذا الأمر، في فرق بين مسألة ومسألة. إذا عرفت هذا، وطبعا أهل السنة الحمد لله يعرفون هذا بسهولة جدا، ولهذا رسالة شيخ الإسلام رفع الملام عليه الملام دي حددية خرجوه من السنة بسببها، لأن الحددية عندهم إيه؟ عندهم من اللي يقع في بدعة تقع البدعة عليهم مباشرة، ولا يقال إمام سلفي عند موافق البدعة. طيب ده طائفة حددية الغلاة اللي طعن شيخ الإسلام بالرسالة دي، قابلهم مميعة استغلوا رسالة شيخ الإسلام ونزلوها على كل الأنام، وكأن عنوانها رفع الملام عن الأنام، وإنما شيخ الإسلام وضعها رفع الملام عن الأئمة الأعلى، رفع الملام عن الشافعي، رفع الملام عن مالك، رفع الملام عن أحمد، رفع الملام عن الزهري، رفع الملام عن سيرين، وليس رفع الملام عن الأنام. يبقى لابد أن تعرف الحدود، وده تحتاج تعلم ومواصلة وصبر. إذا رسالة شيخ الإسلام السلفية السنية بين طائفتين، طائفة غلاة وطائفة جفاة. طائفة غلاة بدعوا شيخ الإسلام به، ليه؟ لما جاء يرفع الملام عن الأئمة قالوا أنت مرتد. وطائفة أخرى مميعة استغلوها في إعذار الجميع. فلما تأتي تقول ضوابط شيخ الإسلام، واحد خد عندك الضوابط هو، ما هو شيخ الإسلام بيرفع أي بقى، إما أنه وقع في ذلك لعدم بلوغ الدليل، هذا واحد، أو أنه بلغه ولم يثبت عنده، أداة اثنين، أو بلغه وتأول على وجه، طبعا تأول على وجه أنه لم يبلغه الحق فتأول على وجه، هذا الأئمة. أما شيخ الإسلام يقول نصا ولا يعرف إمام من الأئمة، ولا يعرف إمام من الأئمة أنه يصله النص ويكون صحيحا صريحا ثم يخالفه، ليس يوجد هذا. ولهذا احنا مثلنا من الصحابة رضوان الله عليه، فتجعل الصحابة كأهل البدع، تجعل إما الأعلام كأهل الضلال، هذا ما يكون. إذن كل مسألة إذا عرفت أن هذه المسائل بهذا التقسيم، بهذا التقسيم عرفت المسائل وعرفت حكم كل، إذن سيسهل عليك بعد ذلك إسقاط الأحكام على من؟ على المعينين والموقف من أهل البدع. وإلا لو أن أهل السنة والجماعة انتهجوا هذا المنهج لما بقي تحذير من أهل البدع، لأن على ما أحذر من أشعر هم يتأولون، على ما أحذر من هؤلاء هم يتأولون، على ما أحذر على ما أحذر على ما أحذر، وكل واحد لديه ماذا؟ التأول. ده فرق بين الحكمة وبين التمييع، كما هناك فرق بين الوسطية وبين التحلل من الدين. تعرفون الآن بعض الناس يقول لك احنا وسطية، يعني ايه الوسطية؟ كل تحلل من الشريعة ده الوسطية. وسطية يبقى انت والآخر، كنا تقول على الكافر كافر انت كده خارج الوسطية. الوسطية ماذا؟ انت والآخر. الوسطية يعني ايه؟ يعني الإنسانية. الوسطية يعني ايه؟ يعني لا تكره أحدا. طب اللي انت عليه بقى؟ لا تجد القوم يؤمنون بالله والملائكة يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى، دي الكراهية مش الوسطية، دي الكراهية، تربيع الكراهية، وبالتالي ستؤدي إلى التفجير. فأنت تشحن ده كافر ده ضال ده كذا، يبقى أنت إيه؟ هتقتل؟ لا أبدا، لأن اللي بيتعلم بيتعلم ضوابط، اللي بيتعلم بيتعلم ضوابط. نعم. الحكمة
قال رحمه الله الحكمة وضع الشيء في موضعه.
نعم.
قال الشاطبي رحمه الله إن فرقة النجاة وهم أهل السنة مأمورون بعداوة أهل البدع والتشريد بهم
والتشرير
والتشريد بهم والتنكيل بمن أنحاش وانحاش إلى جهتهم،
والتنكيل بمن حاش إلى جهته صار معهم ويدافع عنهم. وأقول لكم يا إخواني إن رؤوس أهل البدع يعجزون أن يدافعوا عن أنفسهم مثلما يدافع عنهم الأتباع. أنا أذكر لما حسان نزل بمقطعه، المقطع كان عنه في محكمة إن أشعر أهل السنة، حسان يعجز يدافع عن نفسه، والدليل أقوله لك الآن. ما بات حسان هذه الليلة إلا والنت كله نقولات، من أهل العلم من قال هؤلاء هم أهل السنة فيما كذا وكذا 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 إلى آخره. بعد شهرين ثلاثة خرج حسان يبرر بقى نفسه. شو بعد شهرين ثلاثة؟ إنما ده من أول ليلة، من أول ليلة والنت كله من الدفاع عن حسان. تعال بقى حسان بدافع عن نفسه إزاي؟ اللي هم دافعوا بيه عن حسان كله اشتباه قوي جدا في الاشتباه، تضحك على الناس بيه، العمر حسان تضحك عليه بيه. كيف؟ جاء بنقل شيخ الإسلام ليبرر نفسه فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية يقول له هذا الكتاب رقم صفحة كذا وطبعت، يقول والأشاعرة هم أهل السنة في بلد المبتدعة فيها الروافض والمعتزلة. طب بالله عليك هذا تبرير الحسان أن الأشاعرة هم أهل السنة؟ شيخ الإسلام يقول ماذا؟ والأشاعرة هم أهل، هم أهل السنة، وقف في بلد المبتدعة فيها ماذا؟ الروافض والمعتزلة. يعني مثل الآن إحنا إيران ومصر، الحكم على إيران إيه ومصر؟ بس طب هل معنى ان الحكم على مصر سنة ان كلنا ما شاء الله على منهج السنة الجماعة؟ ما عندنا الصوفي وعندنا الخارجي وعندنا المرجئي وعندنا الأشاعري كل حاجة، لكن في مقابل مين؟ يبقى في اطلاق سنة اطلاق عام، وفي اطلاق سنة اطلاق خاص. اطلاق السنة الخاص في مقابل البدعة، اطلاق السنة العام في مقابل الشيعة. تمام يا اخوان؟ يبقى لما يكون بلد فيها شيعة وغير شيعة نقول على كل غير الشيعة نقول عليهم ايه؟ اهل سنة. يبقى الذين دفعوا عن حسان اول يوم اقوى بكثير جدا من الذين دفعوا عنه. طب انا عايزك الان شوف واحد من مشايخ الصراط يدافع عن نفسه، ها؟ انما اصحاب بقى النت واصحاب المقاطع واصحاب كذا والشيخ فلان والشيخ علان والشيخ مش عارف ايه وفي نقل وفي بتاع اللي هم بيسهروا طول الليل بقى، دول يجيبوا نقلات، دول اقوى من هؤلاء. ولهذا دول هؤلاء سيلقون الله بما دفعوا به عن الباطل. لا ينبغي ان يختنون انفسهم ولا ان يجادلوا عن اهل باطل، بل ينبغي ان يظهروا الحق وان يبينوا الحق. نعم.
والتنكيل بمن انحاش الى جهتهم، ونحن مأمورون بمعاداتهم وهم مأمورون بمولاتنا والرجوع الى الجماعة.
نعم.
قول محمد النضر الحارثي.
نعم.
محمد ابن النضر الحارثي.
نعم خاص يكفي. نعم.
قال رحمه الله: الحكمة وضع الشيء موضعه. الحكمة قد تكون شدة وقد تكون لينة.
نعم.
إن كان المقام يستدعي الشدة، الشدة هي الحكمة.
ولهذا الله قال: محمد رسول الله الذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. نعم.
ومن حكمة الله تعالى أن شرع القصاص والحدود، فيها الشدة وفيها القوة وفيها القضاء على الإنسان، وفي تلك الحدود قضاء على بعض أعضاء ابن آدم، لكن الحكمة تقتضي ذلك. الحكمة وضع الشيء في موضعه، وضع القوة في موضعها، واللين في موضعه،
وفي نفس الوقت الحدود رحم. ولهذا الله قال: ولكم في القصاص حياة للعباد. لأن الحدود زواجر وجوابر. زواجر نعم قطعنا يد السارق، نعم رجمناه، لكن جوابر فيلقى الله ولا سيئة له. يبقى هي من هذا القبيل رحمة، فلا يحاسب عليها بين يدي الله عز وجل. نعم.
هذه هي الحكمة، وليست الحكمة دائما اللين، بل اللين في موضع القوة مخالفة للحكمة. وكذلك
دائما الصديق ما تحدث عنه بإيه على عهد النبي واللين وكذا وكذا. طب لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وارتد من ارتد من العرب، الشدة مع المرتدين، مع منيع الزكاة طائفة الممتنعة، مع انفاس جيش أسامة، مع الذهاب إلى سقيفة بني سعيد وحسم الأمر، لأن المرحلة تقتضيها. نعم.
بمعنى الداعية يعرف متى يجهر ومتى يسكت، ومتى لا يجهر ومتى يتكلم، ومتى يشتد ومتى يستعمل اللين. يعرف كل ذلك، يعرف واقع الأمة وواقع المنطقة التي هو فيها وواقع الجماعة الذين هو فيهم، يعرف ذلك ليستعمل ما يناسب من الأساليب. هذه هي الحكمة. يستعمل الموعظة الحسنة.
يعني أنا الآن مثلا محضر مثلا من الصوفية مثلا علي الجمعة ولا كريمة ولا مثلا يعني، وأنا معكم أنا أحذر مولا، لكن لو دخل معي الآن علي الجمعة هل أتكلم أمامه بما أتكلم من ورائه؟ هيختلف الأسلوب. فهناك فرق بين أسلوب الخطاب وبين الحكم، الحكم والمخاطبة. فأنت حينما تخاطبه بما لا تعين الشيطان عليه، تخاطبه يعني مش هتبقى علي الجمعة هتقول مثلا الشيخ علي، يا شيخ علي هل من السنة كذا 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 كذا؟ أنت المفترض رجل أصولي، افترض أنك رجل بلغت رتبة معينة في علم الأصول وكذا، هل من علم الأصول كذا كذا؟ هل وجدت في الأدلة كذا كذا؟ يبقى يا شيخ علي هل من كذا؟ لكن حينما تكون حاكما عليه فالأمر يختلف. إذن هذه لها طريقة، هذه لها طريقة. نعم. ودي ليس ماذا؟ ودي ليس من باب النفاق. النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذن له بئس أخو العشير. لما استأذن رجل قال إذن له بئس أخو العشير، هذا سب له ولا لا؟ هذا سب له. فلما دخل ألان له الكلام. يبقى إذن لحظة الحكم إذن لو باسخ العشير لحظة، ولحظة بعد الخطاب لحظة أخرى، فألان له الكلام. نعم.
ويستعمل الموعظة الحسنة التي لا تجريح فيها، ويجادل بالتي هي أحسن. الجدال نوعان، جدال بالباطل وهذا محرم ومن صفات المنافقين، الذي يجادل بالباطل ليقلب الحق باطلا والباطل حقا وليطير وليظهر شخصيته ويكتسب الشهرة ويلفت أنظار الناس إلى نفسه بالجدال وبالمناقشة العقيمة التي لا تنفع، ولكن الداعية من ولكن الداعية من دعاة الحق يستعمل الجدال بالتي هي أحسن.
طيب، ما الفرق بين الجدال بالتي أحسن والجدال المذموم؟ الجدال القسمان مذموم ومحمود. أما الجدال المحمود وهو الذي قاله سبحانه وتعالى ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي أحسن، الجدال معناه إظهار الحجج لمن طلب الحق. واحد يأتيك يقول يا شيخ أنا أريد الحق، هو بقى صوفي، هو كافر، هو يهودي، هو نصراني، هو أي أحد، جاء وقال والله لو تأتيني بالحق أنا سأستجيب له، فيا شيخ أرفق بي وعلمت، فهذا تعلمه، وإذا كان عنده إشكال ترد عليه وتبين له، ده اسمه جدال محمود. يبقى الجدال محمود هو أن تبين له الحق بأدلته لمن يرغب فيه. طب الجدال المذموم، الجدال المذموم هو أنك تناظر أهل البدعة، هو أنك تمشي معها على أصوله، فيقول لك تعالى هذا الميدان عندي، تعالى أناظرك الليلة ونعقد مؤتمر وما أدري إيه والكذا وكذا. السلف ينهون عن ذلك، نحن لا نجادل في الدين. ليه؟ لأن هذا لن يستجيب، هذا لم يبغي حقا، هذا يبغي جدالا، هذا يعرض معتقدا، فلا فائدة. وعليه يحمل كلام السلف لما جاء الرجل إلى أيوب السختياني رحمة الله عليه وقال له يا إمام تعالى أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة، ولا نصف كلمة. ودخل رجلان على ابن سيرين رحمه الله تعالى فقال نقرأ لك الآية، قال لا، نقرأ عليك الحديث، قال لا، ثم قال إما أن تقوم وإما أن أقوم. فنهى السلف عن مناظرة هؤلاء والخصوم في الدين. إنما من أراد حقا وجاء يطلب حقا وهداية واسترشاد، هذا علمه وبين له وأزل شبهته أو كذا. ليه؟ لأنه يريد حقا. أما الآخر ما يريد حقا، يريد جدالا، فلو جئت بكل دليل ما استجاب. ولهذا يقول العلماء صاحب الحق يكفيه دليل وصاحب الباطل لا يرجع ولو أتيت بإيه؟ بألف دليل، بألف دليل. ليه؟ لأن المسألة عند ليست جهل بالحق إنما عدم اتباع للحق. طب وانت ماذا تصنع في هذا الذي لا أما سأل النبي كما في الحديث الصحيح لما أسلم عبد الله بن سلام، استدعى النبي اليهود فسأله ما تقول في عبد الله بن سلام؟ لاحظ كذا هذا المجلس، ماذا تقول في عبد الله بن سلام؟ هذا خيرنا وخيرهم سيدهم سيدنا، هذا عالمنا الأول. طيب عبد الله بن سلام أسلم وخرج أسلم، سيدنا وسيدنا سفيون بن سفيون في الموقف نفسه، في الموقف نفسه. يبقى إذن هذا الجدال المذموم الذي لا يجوز والخصومة في الدين. نعم.
الداعية من دعاة الحق يستعمل الجدال بالتي هي أحسن، يناقش ليصل إلى الحق ولينصر الحق وليظهر الحق، ولو أدى النقاش إلى نوع من التصريح وإلى نوع من التجريح أحيانا، طالما غرضه نصرة الحق وإظهار الحق والدفاع عن الحق
فليؤدي النقاش
والجدال والأخذ والرد إلى تجريح من يستحق التجريح من الحكمة ومن الجدال بالتي هي أحسن. هذه طريقة أهل السنة والجماعة في الدعوة إلى الله. ومن أهم صفاتهم الحرص على البيان وعدم الكتمان وعدم التلبيش وعدم التضليل، ليس من صفات أهل السنة والجماعة وليس من أسلوب دعوتهم أن يلبشوا على الناس وأن يكتموا الحق وأن يحاولوا تجميع الناس على الجهل يسوقهم سوق القطيع.
إيه نعم، كثير من الدعاء همه تجميع الناس حوله، همه بين تجميع الناس، وهذا لا يمكن أن يبين الحق، لأن لو بين الحق نفر عنه الناس إلا من أراد. يعني الآن مثلا يا إخواني، لو أن داعية قام وقال الجماعات دي فيها حسنات وسيئات وكذا، ومن ذا الذي ترجى سجاياه كلها، وليس من شرط المسلم أن يكون معصوما، فليكن أنا مع إخواني كاليد التي تغسل اليد الأخرى، ولا ينبغي أن نجلس وإخوانه تبليغ وشعر وكذا وكذا، كلنا أمة واحدة، وينبغي أن ننظر إلى اليهود والنصارى وأن نرد على أولاء ونجعل عدونا واحدا وأن هذا الكلام سيهرب منك أحد؟ ما رمى، بس هذا الكلام إسقاط لكل منهج السنة والجماعة الذين حذروا من المعتزلة وحذروا من أشعرة وحذروا من كذا، كما قال أحمد رحمة الله عليه لما قيل له في ذلك تسمية أهل البدع وكذا، فقال إذا سكت أنت وسكت أنا فمتى يعرف الناس الحق. بل إن أحمد رحمه الله جعل الكلام في أهل البدع وتحريم البدع أعظم من نافلة العباد، تلاوة قرآن، كثرة صلاة، صيام وكذا، فقيل له الرجل يصلي ويصوم وكذا أو يتكلم في البدع، قال يصلي ويصوم وكذا هذا لنفسه، أو يتكلم في البدع هذا أنفع هذا الأمة. نعم،
بل يعتمدون على التربية والتعليم من أساليب أهل السنة والجماعة، التربية الصالحة، التربية التي يختار فيها المعلم الصالح والمنهج الصالح. إذا اجتمع لطالب العلم المعلم
المنهج الصالح،
لطالب العلم المنهج الصالح والمعلم الصالح، تلك سعادة طالب العلم.
الله أكبر، اللي احنا بنسميه دائما نقول يا اخوان ها الكتاب السلفي والشيخ السلفي، تتعلم الحق من هذين الأمرين، الكتاب السلفي والشيخ السلفي. نعم، قد يكون الكتاب سلفيا ولكن يحرف، هو يكون الشيخ من البدع فيحرف في الكتاب ويلوي أعناقه وينزل على غير منزله. أنا أذكر سبحان الله وأنا في الكويت دخلت مكتبة أنظر عدة كتب يعني، فوجدت كان أول مرة أراه يعني كتاب الإمارة في صحيح المسلم شرح الدكتور ياسر برهان. أنا تعجبت جدا يعني ده هذا اللي احنا بنرد أصلا بكتاب الإمارة على الدكتور ياسر برهامي، هذا يبقى هيشرح كتاب الإمارة؟ يعني الآن أدخل نفسه في قفص الإتام. اشتريت هذا الكتاب وقرأت فيه، الرجل أبطل مفعول الكتاب. أولا جميع النصوص التي لا يمكن له أن يحرفها ولكلام العلماء الذي لا يمكن أن يحرفه جعله في الحاكم الذي يحكم بالشرع، والحاكم الذي يحكم بالشرع إذا كل هذه النصوص لا تدخل به، واللي أمكن أن يحرفه حرفه، فهو بين أمرين، اللي أمكن التحريف حرف، واللي ما أمكن التحريف أسقط على واقع غير الموجود. فكأنه شرح هذا الكتاب وطبع هذا الكتاب لإبطال مفعول هذا الكتاب عند الشباب، ولا كتاب مسلم الحقيقة، كتاب الإمارة عند مسلم، وشرح الحافظ النووي لا يترك لخارجي، لا يترك لمنازع للسلطان ولا ثق بإبرة. إذن لابد من الشيخ السلفي ولابد من الكتاب السلفي. نعم، نعم، احنا قلنا كل هذا تأويل النصوص كلها على هذا الأمر. طب وتفسير ابن عباس يا أحمد؟ تفسير ابن عباس وإجماع الأم، ها تفسير ابن عباس كفر دون كفر وكذا. قال وهل كان في زمان ابن عباس أحد يحكم بالقانون الوضعية؟ فابن عباس يقصد حاكما غير الحكام الموجودين له. إذن أبطل مفعول كل شيء حتى تفسير ابن عباس، حتى تفسير ابن عباس، وتفسير ابن عباس للحاكم بغير منزل الله والحكم بغير منزل الله، سميه وضعي، قانون وضعي، سميه يهدون بغير هدي، يستن بغير سنة. كلمة القانون الوضعية ليس لها مصطلح وصف منضبط عند أهل السنة والجماعة بحيث تجعله يختلف عن مصطلح الحاكم بغير منزل الله. الآن أنت ومن لم يحكم بما أنزل، من صيغة عموم في كل من يحكم للعاقل من لم يحكم بما ما عموم في كل المحكوم فيه. يبقى أي أحد يحكم بأي شيء بغير ما أنزل الله فلكم الكافرون الظالمون الفاسقون وكذا وكذا من نحو الظلم والجور وإلى آخره. ليس الكفر البواحي الذي عندنا فيه من الله برهان. إذن تفسير ابن عباس رفعه ليه؟ قال الحكم القانوني الوضعية يختلف عن هذا الأمر. طب هو الحكم القانوني الوضعية اسمه إيه؟ حكم بغير ما أنزل الله، حكم بغير ما أنزل الله. طب التشريع العام لو بسميه تشريع عام وجعله مصطلح خاص وهذا حكم غير ما أنزل الله. طب التقنين هو اسمه حكم غير ما أنزل الله. طيب الاستبدال الإلزام وهذا حكم غير ما أنزل الله. هم وضعوا عدة مصطلحات لإبطال كلام السلف وإفهام الناس أن الذي تجدون في كتب السلف من الحكم بغير ما أنزل الله غير التشريع العام، غير القوانين الوضعية، غير التقنين، غير الإلزام، فتظن أنت أن هؤلاء أتوا بما فقه لم يسبق إلي عند السلف، لأن الحاكم عند السلف لم يكن هو الحاكم موجود الآن. انتبهوا يا أخواني بارك الله فيكم، انتبهوا انتبهوا انتبهوا. سموا الأشياء بغير اسمها وجعلوا لها أحكاما خاصا به. أنت شرحت قانون وعممت اسمه حكم غير ما أنزل الله، وضعت القانون وضع اسمه حكم غير ما أنزل الله، وضعت القانون وألزمت الناس بالتحكم إليه اسمه حكم غير ما أنزل الله. كل هذا يجمعه لفظ واحد، ها؟ ومن لم يحكم بما أنزل الله فليكن كافرون. يبقى يكون حكم ابن عباس فين؟ طب إيه اللي يخرج عن حكم ابن عباس؟ إيه اللي يخرج عنه؟ إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. من أجل هذا لابد أن نتعلم، لابد أن نتعلم، لابد أن نعرف ضبط، ولابد أن نعرف طريقة المخالف حتى نناقشه بطريقته. لازم الآن لو عندك عدو هيحاربك بطائرة لازم يكون عندك طائرة وصاروخ مضاد للطائرة. هيحاربك ببندقية ممكن تقول ما فيش داعي للبندقية. هيحاربك بسيف على عهد النبي هتحاربه بسيف، هيحاربك بعصا هتحاربه بعصا. نعم. يبقى إذن هنا إذا اجتمع لطالب العلم المنهج الصالح والمعلم الصالح تلك سعادة طالب العلم. نعم. واحد اثنين ثلاثة، خد ثلاثة مضاد، خد ثلاثة مضاد، دي ثلاثة اهو. إلا أن تركوا بواحد، إلا أن تركوا معصية بواحد، إلا أن تركوا فسقا صغيرا. طب خد يلا ثلاثة مضاد. إلا أن تروا كفرا بواحا، حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين في الكفر أكبر. إلا أن تروا معصية بواحا عند ابن حبان بسند صحيح، اسمعوا وأطيعوا، إلا أن تكون معصية بواحا في السمع والطاعة، اسمع وأطع إلا إذا أمرك بالمعصية المباحة. إنما دي في المنابزة أفل المنابزة. يبقى المعصية البواح في السمع والطاعة، والكفر في الخروج المنابزة. تمام. يبقى المعصية البواح اسمع واطع الا ان تكون معصيه بواح، لان احنا ما بنطيع ولي الامر بنطيعه فين؟ في المعروف، لا نطيع في المعصيه. فاذا امرنا بمعصيه بواح يعني معصيه ضيره من كل وجه، هذا لا سمع له ولا طاعه، لكن لا نزع لليد من الطاعه. نفسه المعصيه يعني فسقا ظاهرا، يعني الا ان يامرك بفسق ظاهر حينئذ ماذا؟ حينئذ لا طاعه في معصيه، لكن لا نزع لليد من الطاعه. ولهذا ابن الحجر قال في فتح الباري: ويفرق بين ما يقتضي الخروج، فإن ذلك موقوف على الكفر البواح، وما يقتضي عدم الطاعة فإن هذا موقوف على الأمر بالطاعة. يبقى إذن إنما يقول ده صور ده الحديث برواته وكأن ده حديث عبادة، ويبقى أفر نبيزهم كفر بواحا معصية مباحة. طب لو لم يرد عند ابن حبان في السمع والطاعة وورد رواية من روايات حديث عبادة المعصية، لا تنافي بينه وبين الكفر. المعصية ترد الكفر إذ الكفر معصية، ولا يرد الكفر المعصية لأن المعصية عامة. انتبه. يبقى لو إنه حتى لم يرد رواية وكان عندي الكفر معصية فإن الكفر معصية والبدعة معصية ومخالفة الطاعة معصية، ولهذا كل معصية. وإن هنا أشكل موضع في شرح مسلم للنووي لما ذكر المعصية المراد بالكفر المعاصي، فظن البعض ماذا؟ فظن البعض أن المراد بهذا الكفر المعاصي، وبالتالي المعاصي توجب الخروج على السلطان. النووي عنده صفحة زي دي بالضبط، حط فوق النووي بالضبط هنا في الصفحة ديت، تمام، حط كده والمراد بالكفر المعاصي، ثم تكلم عن هنا ما يتعلق بولي الأمر في المعاصي وفي الكفر، فقال فإذا غير قاعدة من قواعد الشرع المتفق عليه وكذا 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 ومن قواعد الدين وغير ذلك، يعني ما هو كفر، فهذا يخرج عليه لغاية هنا كده. وبعدين أنا عامل بقى بدأ من هنا من نفس الصفحة، قال وأما قتالهم والخروج عليهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. فغير معقول أنه يريد بالكفر المعاصي، فالمعاصي توجب الخروج، ثم هنا ينقل الإجماع على أنه لا يخرج عليه وإن كانوا فسقة ظالمين. وده اللي أول ابن حجر في فتح الباري. أي خلاف ذكر عن داودي وذكر عن كذا، وده على منهج الأشاعرة. هو شوف شوف يا ولدي بارك الله فيك، الخلاف ده لو انت وجميع حزبين العالم كله قعدوا 1050 عاما مش هيجيبوا فيها خلاف. خلاف ازاي وكتب السنة؟ افهم انتبه، كتب السنة كلها نقلت اجماع، ما فيش خلاف. بس في فرق بين كلمة خلاف وبين مخالفة، في فرق بين كلمة خلاف واجتهاد وبين ذكر مخالف، تمام تمام. يعني لما بينقل ابن حجر في هذا، وابن حجر من نقل الإجماع ونقل عن ابن بطال الإجماع، تحركوا معايا تحركوا معايا كده بالأجهزة تحركوا، لما نقل الإجماعات تمام، هنا ذكر من ذهب إلى القول بكذا وكذا إذا كان ظالما لا تعاقب بالفسق وإلى آخره، اللي هو مين؟ نقل عن بعضهم. البعض ده مين؟ ليس من أئمة السنة. اثنين، البعض هذا لا يثبت به خلاف. كلمة خلاف عندنا في الشريعة على قسمين، خلاف ضعيف فلا يقبل له ولا تعد المسألة مسألة شهاد، وخلاف معتبر فتعد المسألة مسائل الاجتهاد. فلا يمكن ننقل خلافا معتبرا وتكون مسألة مسألة اجتهاد والإجماع في كل الكتب السنة منقول، مستحيل. لكن لما كان من ينقل هذا جاهلا بمدرسة السلف، جاهل حط لها 1000 خط 1000 ألف كده، لما كان جاهل بمدرسة السلف ظن ايه؟ ظن ان مجرد ايراد القول عن فلان يعد خلاف المسألة، لانهم يعتبرون الخلاف بالمخالف وليس بقوة الدليل، تمام. طالما في واحد قال يبقى كده مخالف، يبقى كده خلاف. ومن هنا لما قال جاركو ده وعمل كتاب إعلام الخلف أن الخرع السلطان قولان للسلف، طب ما لما انت بطل كده هات لنا بس نقل واحد من كتاب سنة، يبقى انت بتجاهل كل، بتجاهل أحمد، بتجاهل الطحاوي، بتجاهل النووي، بتجاهل صابون، بتجاهل اسماعيل، بتجاهل اجر، بتجاهل كل السلف بتجاهلهم، واخترعت لهم حكما جديدا ان الخروج على السلطان قولان للايه؟ للسلف، وانما هو قول واحد. لكن ان من الناس من قال بخروج الحاكم الظالم، نعم هناك من قال، لكن هؤلاء على منهج اشاعره وليسوا على منهج اهل السنه والجماعه. لا يوجد إمام من أئمة أهل السنة والجماعة المقرر، انتبهوا لماذا قال السنة في كتب اعتقاد، احنا نقول له يلا احنا بنقول الكلام ده بقالنا 13 سنة محدش قبل ايه بنقول اهو، انت معاك جهازك دلوقتي مثلا طلع اجماع واحد بس، مخالفة واحدة فقط لإجماعات السلف الموجودة في كتب اعتقاد. انت بتقرر كلام وحيد، احنا وحيد نسفناه نسف ما ردش، وحيد ما قالش بتقوله ده، وحيد يا ابن ما قالش، انت بتتكلم عن واقعة ولا بتتكلم عن نقد اجماع؟ اعلمك لله، اعلمك لله يا احمد، اعلمك لله يا احمد، لله لما ينقل الإجماع في كتب السنة. ما تجيش تقول الإجماع ينقل إزاي زي ما أحب لك 4000 تابعي وخمسة من الصحابة، ده مصيبة سودة. نسب إلى الصحابة منهج الخوارج ونسب إلى التابعين، إحنا بنقول له بقى سيبنا من 4000 محمود شعبان هتسكت ولا لا؟ أي محمود شعبان أنت بتشغل عند محمود شعبان مين؟ الضل المضل. أي محمود شعبان نتكلم عن أئمة السلف، ولد قول أئمة السلف، قول أحمد، قول مالك، قول مالك. لا مجلسي ما نذكرش في دول، دول لا في العين ولا في نفير، دول أهل بدع وهواء. تجيب لعالم أنت هنا أحمد، إحنا بتوع أحمد، بتوع مالك، بتوع شافعي، بتوع بخاري، بتوع ابن مديني، كل واحد عبد السلام صاحب الصورات، تقول محمود شعبان الكلام ده خلصناه قبل 23 حكونا دفننا الناس دي من زمان. ما تجيش الله كلمه تحيينا الكلام ده كبرنا، لكن احنا بنعلمك الان لله. اسمع اتعلم لله. لما قلت مساله اجماعيه عند جميع العلماء، قلت مساله اجماعيه وكتب السلف كذا ذكرتها، لا ينقضي الاجماع بواقعه عين، وقائع الأعيان يستدل لها ولا يستدل بها. فما الذي وقع فيه المنحرف وحيد عبد السلام؟ الطلاب جمعوا له من حصل منهم قتل عبر التاريخ، فقال لك كيف يكون فيه إجماع ودى الحسين ودى ودى؟ نقول له احنا ايه بقى، الإجماع ثابت في كتب السنة، والسلف عرفوا وقائع الأعيان وسبروها وعرفوا أنها ليس معارضة. ليه؟ ولا واقعة عين. مش ده نقد الإجماع؟ النقد للإجماع العلمي يبقى علمي مش عملي. يعني من الصحابة من قال يجوز الخروج على أئمة الجار، يبقى نقول إزاي هنعقد إجماع الصحابة لا يجوز الخروج على أئمة الجار والسلف وموجود تابعي واحد من الأوزاعي مثلا أو 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 سفيان أو كذا يقول يجوز؟ إجماع علمي بيعارض إجماع علمي. إنما واقعة عين، واقعة العين ليست خروجا على حاكم ظالم، ولهذا نقول كل هؤلاء الحسين لما خرج لأهل الكوفة، الحسين خرج على أهل الكوفة يقاتل يزيد لكونه حاكما ظالم ويجب أن يكون حاكما عادلا؟ السؤال ده نسأله وحيد عبد السلام، نسأله أي أحد، ولا حرف حاشا الحسين أن يرى هذا. وقع هنا قتال لكن مش تحت مسمى الخروج على الحاكم الظالم. ما تحت مسمى ايه؟ تحت مسمى معاويه، تحت مسمى كذا، تاويل لواقع. ايه الواقع ده؟ الواقع ده ان معاويه بن سفيان رضي الله عنه اراد ان ياخذ البيعه ليزيد في حياته. طيب لماذا؟ توريث حكم تفضيلا لابنه على اصحابه؟ لا، راى ان الصحابه تقاربت أسنانهم، ولو مات معاوية والوضع قائم لا يأمن أن تقع الأمم في فتن الأمة، وبالتالي جمع الناس على بيعة يزيد وحقن الدماء وإن كان يزيد مفضولا أولى من ترك الأمر فتقتل الأمة فيه. ومر معاوية ياخذ البيعة لابنه، رفض الزبير، رفض الحسين، وقالوا له نحن لا نبيع لأميرين، نحن نبيع لأمير واحد، تريد أن تنازل لابنك تنازل لابنك. مات معاوية والأمر قائم، فلم يبايع من؟ الحسين ليزيد. أهل الكوفة لم يبيعوا يزيد، أرسلوا إلى الحسين الذي لا يعتقد بيعة يزيد، لا يعتقد بيعة، مش يعتقد بيعة يزيد، ولظلم خرج عليه. ده الكلام، ده الكلام العلم. طيب ثم إن الحسين قد خرج أنكر عليه كل الصحابة مسألة القتال، مش مسألة خروج حاكم ظالم، ما فيش أصلا حاجة اسمها خروج حاكم ظالم خالص. طيب قالوا أنت الآن في مفسدة وتقتل، حتى قال بعض الصحابة له أستودعك الله من قتيل. نقول بقى الصحابة اختلفوا في كذا، لا، ومشى الحسين وحصل أن يزيد علم بهذا وذاك. المهم أنه ماذا الذي حصل؟ أن جاء ابن زياد ولقي الحسين. لما أدرك الحسين ما أدرك، لما أدرك أحن حافظين يا شيخ حسن، طب ما شاء الله. لما أدرك الحسين ما أدرك، لما أدرك الحسين ما أدرك ماذا قال؟ طبعا ده كله بيطويح هذا وحيد عليه السلام، لأنه بيعدله أصلا، هذا رجل جويهل. قال أذهب إلى يزيد لأبيع، رفض. هالكلام ابن تيمية في آخر لحظة من لحظات الحسين. قال أذهب إلى الثغور، رفض ابن زياد. قال أرجع إلى المدينة، خلاص ترك القتال. وكل هذا تحت عنوان إيه؟ بيعة يزيد. تتم البيعة، بيعة شرعية ولا غير شرعية، اجتهاد في مسألة بيعة يزيد، مش اجتهاد في خروج على سلطان ظالم. ولا واحد يقول هذا القول، عندك القول ده؟ ما استقرت عنده، ما استقرت عنده، ما استقرت لأهل الكوفة، ما استقرت لأهل الكوفة زي بيعة، زي بيعة علي، ما استقرت. أقول له ما استقرت ولا استقرت؟ هقول لك أنا يا ابني، أنا يا ابني، إحنا عندنا عندنا العلم. أنت الآن مناقشتك تسمح لي يعني مناقشة، طبعا الإخوة دول هتلاقيهم يعني بتعجبوا منك. إحنا خلصنا الحسين عشان تنقلني لسليمان؟ إحنا مش بنجمع قطنش، مش بنسرق قطن الأرض. هات اللوزة وهات اللوزة، اصبر اصبر. أنت خلصت الحسين الأول؟ أنت اعتقدت إنه إن وحيد ضل في قضية الحسين لما ينسب إلى الصحابة الخروج؟ هو الآن الحسين عنوان خروجه الخروج على حاكم ظالم؟ سؤال واحد، الحسين عنوان خروجه الخروج على حاكم ظالم؟ اسمع اسمع، أنا أقولك الآن، بقولك سؤال، الحسين الآن خرج على يزيد كان مبيعا له ثم خرج لما ظلم؟ سؤال واحد. إحنا المسألة إيه أصلا عندنا تبحث؟ مسألة الخروج عن حاكم الظالم، فيها خلاف ولا لا؟ يبقى أنا عايز خلاف علم كده. ذهب جماعة من السلف إلى جواز الخروج، وجماعة من السلف إلى عدم جواز الخروج. هدول لفظة واحدة بس عن الصحابة، وشو حبوا 4000 تابعي، إحنا عايزين تابعي واحد. أظن اللي بيقول عند 4000 تابعي زي ما أنا بقول عند كل السلف، وأنا بجيبهم ليل نهار. إحنا لغاية النهاردة مخلصين 800 كتاب سلفي، مفيش كتاب خالف. أنا بقول له هات من 4000 واحد بس يرى الخروج على أمراء زمان، مفيش. طب الحسين خرج لكونه ظالما، مفيش. طب الحسين رجع وبايع يزيد، الحسين رجع وبايع يزيد، بايع يزيد. السؤال بقى، لماذا يستدل وحيد وأمثاله وأضرابه من الخوارج بخروج الحسين ولا يستدل برجوع الحسين؟ عندك جواب؟ ما عندي وقت، انت ضيع وقتك على اخوانك، ضيع وقتك على اخوانك. قال شيخ الاسلام رحمة الله عليه، احنا ما نجدلك يعني، لا انت يا ابن درست سنة ولا يعني. ومما يزيد، شوف فزن بقول له جزء خروج حكم ظلم، بيقول جزء خروج حكم ظلم، لأنك لا تفهم، لأنك لا تفهم، لأنك لا تفهم، لا تعرف يعني كلمة خارج. خرج إلى أهل الكوفة، خرج إلى أهل الكوفة ليبيعون على يزيد، مش خرج على حاكم لكونه ظالما. يا بني زي ما أنت جيت عند المكتب تقول لي شيخ الإسلام بيقول رفع الملام عن أئمة الإعلام، قلت لك شخص بيقول رفع الملام عن الأئمة، إنما دول أهل بدع. أنت محتاج 10 سنين تتعلم وتسكت، ما تتكلمش خالص حتى علم. يبقى كلمة خرج مش دي المشكلة، المشكلة خرج على حاكم لكونه ظالم، عشان نعتبر ايه؟ خلاف علمي. يبقى خرج على حاكم. انا الان العلماء بيقولوا مثلا 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 انه الخمر حرام، واحد من العلماء شرب خمر، نقول السلف اختلفوا في شرب الخمر، فمنهم من رأى التحريم، ومنهم من رأى الجواز لأن فلان ابن فلان شرب. نفس المسألة، احنا عايزين فلان ابن فلان يقول بجواز الخمر، مش فلان ابن فلان شرب الخمر. احنا عايزين فلان ابن فلان يقول جواز الخمر، فاحنا عايزين فلان ابن فلان يقول جواز الخروج على الحاج مظالم، مش ان خرج بالتأويل. تم معاوية نفس المسألة، تم معاوية لم يبايع عليه، ليه؟ عنده تأويل اخر. ايه التأويل؟ قطرت عثمان سلمهم لي، ان سلمتهم لا هديك البيعة، ما سلمتهم شيء، ما قمتش الحد عليهم سلمهم لي انا ولي الدم. فوقع خلاف، فسموه ايه بقى اهل السنة؟ اجتهاد. وسموا خروج الحسين هنا مش خروج على حاكم ظالم، اجتهاد لمسألة بيعة معاوية ليزيد. يبقى دي مسألة من مسائل الاجتهاد لأنها كانت مسألة جديدة. يقول ابن تيميه: ومما يزيد الأمر وضوح الأمر وضوحا أن الحسين اعتذر في خروج أنه قد كتب إليه أهل الكوفة أنهم ليس لهم إمام، ليس لهم إمام، مش إمام ظالم. والحسين بيصرح بأنه خارج على الحاكم اللي كانوا ظالما، ولا حرف واحد في كتاب. وإن أنت قدمت علينا بايعناك وقاتلنا معك. وهو مع ذلك، اسمع بقى ده ابن تيمية، وهو مع ذلك ما خرج للقتال. قال شيخ الإسلام: فوزان مين؟ احنا اضرب الفوزان، الفوزان ده بتاعنا مش بتاع وحيه، الفوزان ده بتاعنا احنا. اي فوزان، اي ابن باز، اي ألبان، اي ده بتاعنا احنا. اي امام سلف بتاعنا احنا، اي اشعاري خده في صفك، اي خارجي خده في صفك، انت ليك تستدل بابن بلادين. وهو مع هذا ما خرج للقتال. قال شيخ الاسلام: والحسين رضي الله عنه ما خرج لقتال يريد القتال، ما خرج يريد القتال، ولكن ظن أن الناس يطيعونه، فلما رأى انصرافهم عنه طلب الرجوع إلى وطنه أو الذهاب. وجماعة من السلف كانوا يرون كفر الحجاج فخرجوا متأولين كفره، يبقى خرج على حاكم ظالم ولا حاكم كافر؟ تمام، يبقى معانا في المسألة ولا مش معانا؟ ده المرحلة الأولى. نيجي بقى المرحلة الثانية، حتى مع هذا التأويل أتى الحجاج بالشعب ليعاتبه، فقال له الشعبي الإمام: لقد أصابتنا فتنة لم نكن فيها برارة أتقياء ولا فجرة أقوياء. مش بقى احنا كنا على الحق؟ قال أيوب السختيان في هذه الفتنة: فما صرع أحد منهم إلا رغب له عن مصرعه، يعني ليت ما مات، ولا بقي إلا ندم على ما كان منه. يبقى احنا نستدل بما ندم، مش حسن؟ ما بقي أحد إلا ندم. مسلم اليسار خرج معه، مسلم اليسار بعد هذه الفتنة كان يمشي مع أبي قلابة، فقال مسلم لأبي قلابة وكان شارك في فتنة بن أشعث: الحمد لله، الحمد لله أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس. مش الحمد لله كنت على السنة بتاعت وحيد على السلام؟ لا، الحمد لله أنا طلعت، لكن لأنه الحسن ومسلم نصار الناس قالوا لابن أشعث: إذا أردت أن يقاتل الناس معك وأن يكون الناس في صفك ويقاتلون عنك قتالهم عن جمل عائشة أخرج رجلين، لأن الناس بيقتضوا بهم، الحسن ومسلم. أما الحسن هرب، وأما مسلم ما استطاع الهرب، فوقف كده في المعركة. الخروج على حاكم الظالم، وقف كده بيقول لقلابة: الحمد لله أني لم أضرب بسيف ولم أطعم برمح ولم أرمي بقوس، الحمد لله نجاني، أنا شاركت أبي البدن، لكن الحمد لله لم أدنس يده. لم أدنس يده عن إيه؟ عن منهج باطل. فقال له أبو قلابة: لكن رآك رجل واقفا في الصف. فقال: ما وقف مسلم بن يسار إلا موقف حق، فتقدم فقاتل حتى قتل. أنت ما ضربتش لكن ضرب بك، أنت ما قتلتش لكن قتل بك. فبكى مسلم بن يسار. يبقى خد شهادة الشعبي، لقد أصابتنا في النات لما أنكم في برنات ولا فجرت. خد شهادة أيوب، أيوب: ولا بقي منهم أحد إلا رغب له عن مصر. لله بقى عشان يبقى العلم لكم كلكم، بقي حتة صغيرة عشان يبقى كده وقائع العين كلها راحت. ابن الزبير، بنت ابن الزبير خرج. طب أرعيني سمعك، ابن الزبير خرج عليه. ابن الزبير ما خرج، ابن الزبير خرج عليه. احنا قلنا ان معاوية اراد البيع على يزيد من مين؟ من الصحابة. ما امتنع مين؟ حسين. اما الحسين قال له قصة معاه الكفر احنا عرفناها وانتهت قصته. اما ابن الزبير لازم مكة، اراد ان يبقى هتياب ابن سيمية، اراد ان يبايع معاوية يزيد بعد مدة، فأبى يزيد إلا أن يسلم نفسه أسير فرفض. زي الحسين كده رفض، مش يسلم نفسه أسير. يبقى أراد ابن الزبير إيه؟ أن يبايع، رفض إلا أن يسلم نفسه أسير فرفض. فأرسل يزيد بن معاوية جيشا لمكة فحاصر عبد الله بن الزبير. يزيد ابن معاوية أرسل جيش المكة حاصر عبد الله بن الزبير، وضرب وحارب وقاتل، فمات يزيد بن معاوية. مات يزيد بن معاوية يا أحمد والحصار قائم. ده ابن الزبير، انتبه توقع معلش، ما انت ممكن بكرة تبتلى بواحد زي أحمد، يبقى لازم أن تكون على فكرة، لازم دارس. فلما مات يزيد بن معاوية وابن الزبير محاصر، تولى بعده معاوية بن يزيد. كان شاب صغير 40 ليلة ومات، تمام. فين أمير المؤمنين؟ ما عادش أمير مؤمنين، فبايع الناس عبد الله بن الزبير، والأمة كلها كادت أن تجمع على بيعته إلا أفراد في الشام يتبعون بني أمية. وهم بني أمية أن يأتوا لابن الزبير لمبايعته، ثم رجعوا وأرادوا قتاله، فأخذوا شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، شيئا بعد شيء، حتى حاصر الحجاج بن يوسف الثقفي ابن الزبير مرة ثانية في مكة. يبقى خلي بالك في حصاران، حصار لابن الزبير أيام يزيد، وقد مات يزيد والحصار موجود، لم ينل من ابن الزبير شيئا. حصار الحجاج بعد أن صار ابن الزبير أمير المؤمنين. افتح كده البداية والنهاية هتلاقي انك سيب بقولك عبد الله بن الزبير أمير المؤمنين. فمن الناس من قال بأن يا عبد الله بن الزبير كان أميرا للمؤمنين وبنو أمية اللي خرج عليه، ومنهم من قال بل بويع عليه أميرين، كان فيه أمير وأمير، ومنهم من قال بل هذا قتال فتنة وليس المسلمين أمير. ثلاث أقوال، لكن ابن كثير ترجم بأمير المؤمنين لابن الزبير. يبقى المرة ديت إيه؟ فحاصر ابن الزبير في مكة وقتلوا ابن الزبير واستتب الأمر. يبقى ابن الزبير خرج ولا خرج عليه؟ خرج يقاتل ولا حوصر؟ وهو يريد بيعة يزيد ولا لا يريد؟ إذن يقول ابن تيمية: وامتناع الرجل عن تسليم نفسه أسيرا، نعم، لا يلزم أن يسلم نفسه أسيرا، وبالتالي فالمعتدي عليه إذا دفعه زي ما حصل مع الحسين يعني لما دفع الحسين كبير يدفع عن نفسه، وهذا يكون من باب دفع السائل. ولهذا مات الحسين مظلوما شهيدا وهو في جماعة المسلمين غير خارج المسلمين. وابن الزبير مات قيل أميرا، ده الأمير ابن الزبير، وقيل بل المسلمين أميران، وقيل بل إمرة، لأن القتال قتل فيه. بقي بقى حاجة بقى واحدة عشان نخلصها، ثورة 25 يناير، وما عادش حاجة في التاريخ بقى خلاص، ما عادش حاجة بقى. اللي هي ثورة مين؟ الخوارج، من أمثال حسان ويعقوب ووحيد وكل هؤلاء، دي ثورة خوارج العصر، سواء الأولى أو الثانية. يبقى ده التاريخ صفيناه، صفيناه، عرفت يا اخوان؟ كان يا ما كان يا سعد يا كرام، السلف مجمعون على في كل زمان على أنه لا يجوز الخروج على السلطان إذا كان ظالما جائرا، وليس هناك حرف يخالف ما كان، فإما أن تكون على ما كان، وإما أن تكون من أهل البدع اللئام. هذا قصة التاريخ، ولسنا ملزمين بهذه القصة، لكن هذا علم. وإلا لو كل القصص ده خرج تحت شعار الحاكم الظالم لكان مخالفا للإجماع وليس خلافا معتبرا. إن الخلاف لا يعتبر بالقائل، إنما يعتبر بقوة القول، مش بيعتبر بالقائل، إنما يعتبر بقوة الإيه؟ يعني بكل القول حظ بالنظر. عشان كده نقول المسألة دي خلافية. أنا مثلت لكم بعمر الفاروق، بل أقولك على شيء كمان، عمر يلا يرى تمام وجنوب الجنوب ما يجوزه تماما، وابن مسعود، مش عمر بس، وليست المسألة من مسائل الخلاف، من مسائل الإجماع. تمام؟ طيب، اسمع بس يا ربع كلمة كده، اسمع. يقول شيخ الإسلام في منهاج السنة: فإن يزيد بويع بعد موت أبيه معاوية وصار متوليا على أهل الشام ومصر والعراق وخراسان وغير ذلك من بلاد المسلمين، والحسين رضي الله عنه استشهد يوم عاشوراء سنة 61، وهي أول سنة ملك يزيد، وملك يزيد، والحسين استشهد قبل أن يتولى على شيء من البلاد. ثم إن ابن الزبير لما جرى بينه وبين يزيد ما جرى في الفتنة، وطبعا أرسل جيشا يعني يحاصر، واتبعه من اتبعه من أهل مكة والحجاز وغيرهما، وكان إظهاره طلب الأمر لنفسه. ها الزبير متى أظهر الأمر ليطلب بقى لنفسه؟ بعد موت يزيد. ابن الزبير لم يطلب البيعة لنفسه في زمان يزيد. وأما دي السطر ده بس اكتبوه كده عشان ما تنسوهوش حقائق للتاريخ. وأما في حياة يزيد فإنه امتنع عن مبايعته أولا ثم بذل المبايعة له يبقى الحسين بذل البيعة ليزيد ومات هو في بيعة يزيد، وابن الزبير بذل البيعة ليزيد، ها؟ ثم بذل له يبقى امتنع عن المبايعة أولا ثم بذل المبايعة له، فلم يرضى يزيد إلا بأن يأتيه أثيرا، فجرت بينهما فتنة، وأرسل إليه يزيد من حاصره بمكة، فمات يزيد وهو محصور. فلما مات يزيد بايع ابن الزبير طائفة من أهل الشام والعراق وغيرهم، وتولى بعد يزيد ابنه معاوية بن يزيد، ولم تطل أيامه بالحرف زي ما قلت لكم بالحرف، ولم تطل أيامه بل أقام 40 يوما أو نحوها، وكان فيه صلاح وزهد ولم يستغرب عنها. فتأمر بعده مروان بن حكم على الشام ولم تطل أيامه، ثم تأمر بعده ابنه عبد الملك، وصار إلى مصعب بن الزبير نائب أخي العراق إلى آخر ذلك. يبقى هل لما وحيد بن عبد السلام جاء بوقائع الأعيان عنولها بالخلاف في مسألة الخروج؟ كان العنوان بالخلاف في مسألة الخروج حكم الضار أحمد خليل بطل من وضع وحيد ولا من وضع السلف؟ يلا خروج ده قول ابن حجر ولا الإجماع في الفاتح. يبقى طالب العلم مبتدئ يقول ان ذكر الإجماع ثم ذكر من قال بخلاف هذا يعني لا يحتد به، لانه اذا كان الإجماع اذا ذكر الخلاف بعد إجماع هيرفع الإجماع، يبقى ما فيش داعي الإجماع، الأمة لا يمكن تجتمع على ضلال. يبقى ذكر باعتبار القائل مش باعتبار الاعتداد. واحنا قلنا لكم مسائل كتيرة جدا، سعيد بن المسيب، سعيد ابن المسيب، شوف احد فقهاء السبعة، الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وما معنى حتى تنكح زوجا غيره؟ فسرتها السنة في الصحيحين في حديث ماذا؟ زوجة رفاعة القرظي، تريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك، لابد من ذوق الايه؟ العسيل. ابن المسيب دون الأمة، ابن المسيب ده إمام كبير، مسيب بقى مسؤول بقى داودي ولا ابن حجر حتى ولا كذا، ابن المسيب أحد الفقهاء السبعة الكبار العظام، قال ولو أنه عقد عليها الوثاني يعني ثم طلقها حلت للأول، لأن الله يقول فإن طلقها فلتحل لهم بعده حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلتجمع لما يتراجع، والنكاح يطلق على العقد. قول ابن المسيب، قول المسيب إن تحل بالعقد، لا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أحد، قول ابن المسيب. ولم يعد خلافا ليه؟ لمخالفته للنص الصريح حتى يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته. نعم نعم اقرأ. إذا المسألة الحمد لله يعني مسألة أو يعني احنا استفدنا المراجعة واستفدنا حقائق، ولذا احنا بنقول إخواننا اللي بيسمعوا عنا مش بيسمعوا منا، اللي هم قابعون فين؟ في مستنقع. انت رحت ليه يا فلان رابع؟ اسقط راح افطر، انا خارج روح افطر، روح مع الخوارج افطر، روح مع الخوارج. طب انا ارى ان لا يجوز الخروج، علينا مسألة خلافية ولا اجماعية؟ ها، وللامانة وحيد بيقول لما اراش خروج، ايوه خلافية، خلافية ولا يرى، بيرجح ترجيح. تحويل المسألة من الإجماعية للخلافية جريمة كبرى، لأنها تحويل من الأصول إلى الفروع، من الأصول إلى مسائل الاجتهاد، ده جريمة كبرى. يعني يا جماعة الحمول دي ملك اليهود، بس صراحة نتنياهو قال وأنا سأترك أهلها يسكنون فيها. ينفع يا شيخ إبراهيم؟ ليه؟ ما يسيبك هو، يسيبك قاعد. نتنياهو قال لك الحمول بتاعتي بس أنا أسيبكوا قاعدين فيها. طب طالما سيب عني فيها، ما هي بتاعته ولا مش بتاعته، المهم احنا قاعدين، ينفع؟ ليه؟ ده بقى تنزع ملكيه، ده بقى الارض بتاعت نتنياهو، ما ينفع، ده ارضنا، ده احنا هنقاتل دول. اهو نفس المساله، والله يا جماعه مساله خلافيه وانا ارى ان لا يجوز، وانت بترى لا يجوز ليه؟ يا وحيد لو انت ترى لا يجوز اسمعوا يا شباب وتعلموا، لو انه لا يجوز وبيرجح القول بعدم الجواز معناه إسقاط القول الآخر وعدم الاعتداد به، أمال بتستدل بيه؟ لما خمسة من الصحابة يطلع ولما 4000 تابعي يطلع بتختار خلاف كلامهم ليه؟ يبقى عدم صلاحية الدليل للاستدلال، صح؟ ما هو أنا حاجة من اتنين، يستدل بالأدلة الصالحة
وبالتالي مش هرجح عليها، يستدل بأدلة غير صالحة، وبالتالي بس أنا وحيد دلوقتي هيرجح إنه يجوز أنا لا أرى الجواز. خميس بيقول أنا لا أرى الجواز، مش عارف جمعة بيقول أنا لا أرى الجواز، سبت بيقول أنا لا أرى الخروج، ولكن المسألة. طيب أنت الآن لما رطغ معناه أن الأدلة الأخرى غير صالحة، وإذا كانت غير صالحة يبقى لا يجوز ذكرها لأنها من باب التلبيس، زي ما أنا الآن بنفي كل دليل يقابل الإجماع، وأنا مش مطالب بكل هذا بس من باب التعليم لعل الله ينفع، لكن أنا مطالب بس بحاجة واحدة، وأنا نايم هبعت الألباني ابني أقول له يا ابني ادي لي يا ابني اللي على الباب دوت كتاب أصول السنة وخليه يقرأ الإجماع اللي فيها. طب انزل يا ابي. لا ما يا ابني ما عنديش وقت والله، انزل. ده يكفيني والله، ده يكفيني والله كده، أبعت الألباني وأنا نايم فوق يبقى يوصل كتاب أصول السنة واقرأ. عايز تطعن في احمد تطعن فيه، عايز تطعن في الاجماع بتاع احمد اللي مش فاهم حاجه وانت فهمت يا وحيد يا عبد السلام، الاجماع ازاي يبقى اجماع؟ ده مش احمد، ده احمد وسفيان والبخاري والصابوني والخلال والاجر، كل هؤلاء لم يفهموا الاجماع حتى فهموا هؤلاء، ويخرج انا واحد اهو يزعم سلفي كان في يوم من الايام بيقرا علينا، انا اخوكم بيقول انا كنت شايفك في نطرح، كنت شايفني كنت أحمد بعمل إيه؟ وأنا لسه عيل صغير ولا كنت سألت في الابتداء، كنت بتسمع من إيه؟ كنت بسمع محاضرات عامة. قلت له أنا بتاع محاضرات عامة، أنا طول عمري درسي الأخير في حياتي، بعتبر ده شغل في حياتي، قناة الرحمة أصول السنة الأحد على طول. لكن للأمانة أنا روحت قناة الرحمة كان بس تجريبي، فقبل ما تتقدم الخطة عملوا 3 لقاءات قبل ما هننزل بالإيه بالخريطة. 3 لقاءات كانوا عنوانها يا شباب مثلث الهداية، بسخن أنا بسخن قبل ما هنبدأ الخطة، فعشان نعمل قبل افتتاح القناة كم لقاء كده عشان لما هنفتح القناة ندخل بالبرامج بتاعها. عملت 3 محاضرات اسمهم مثلث الهداية: التوحيد، الاتباع، التزكيه. فهمت يا شيخ طلعت؟ خد دي للتاريخ. عملت 3 محاضرات قبل ما اشرح اصول السنة، وهم اصول السنة مثلث الهداية. عملت كده 3 أضلاع كده مثلث الهداية: التوحيد، الاتباع، التزكية. فتحنا القناة وكل واحد بيقدم برنامجه يوم الافتتاح اللي هيشرح، بيعرض عن برنامجه. قلت وأما برنامجي فبعنوان واحة السنة، أنا اللي مختار، أنا لاحظت حدش بحط اسم عنوان بقى، أنا لاحظت وأنا اللي مختار الكتاب، فبرنامجي واحة السنة مع كتاب أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنب، وسيوزع يوم كذا الساعة كذا. وأنا بتاع محاضرات، خلصنا الأصول. شوف بقى على خلص كم محاضرة خلصناها، دخلنا في سلم الأصول. تسمعوا سلم الأصول طبعا 270 بيت، هتقعد تخلصوا في كام؟ خلصنا سلم وصول، دخلنا في الابداع في مدار الابتداع، الابداع في مدار الابتداع. شوف الكتب بتختار ازاي، ها شوف الكتب، مش بقى بتاع الكوره والبرنيطه ومش عارف ايه وبتاع وقف في المطبخ زي حازم الشمان ولا ايمن صلاح، مش بتاع احنا الكلام ده. ده اللي عايز جمهور. طب تعالى قناه الخليجيه، برنامج اسمه النبراس، برنامج ده كل يوم بيجي شيخ بس العنوان واحد. قلت لهم يومي انا بسميه برنامجي روضة الموحدين، وكتابي معايا اعلام السنة المنشورة او 200 سؤال في العقيدة لحافظ حاجة. تمام، تعال القناة الحافظ عايزينك. حاضر من عيني. قناة الحافظ، دخلنا قناة الحافظ، شرح 40 النووي. شرح 40 النووي دول جابوا الكاميرا سجلوها ببيلة هنا بيلة، سجلنا 40 حلقة في بيلة شرح ايه ورسالة وصية ابن القيم لبعض اخوانه، ورسالة تانية كانت لولده واحد من السنة فلدت الكبد زمان. لا لا ما جاش نجوز واحدة. طيب طلعنا ان استعال القناة حاضر شرح مختصر مسلم بدأنا فيه هذا اللي احنا عملناه حق قنوات، تركنا الحمد لله بصم. مش بقى رسلان انت ما عارفش السنة قال لما الباعة في الاسواق والنساء، لا ما كانش لسه صورات قامت يا رسلان، الكلام ده كله كان قبل صورات 7 8 9 10 او 8 9 10. لك من توفيق مش بذكر يعني، لك من توفيق الله. انا عن نفسي النهارده لو تيجي تقول لي يعني هيبقى عندك جهد وتروح كده القاهرة وجاي والقاهرة وجاي وكده كل ده، اقول لك ان يمكن ما اقدرش، انا ما ادري كيف ان واحد يعين على انهاء الكتب دي، لكن من توفيق الله. فاللي احنا شرحناه زمان قبل الثورة هو اللي احنا الان ونسأل الله ان نموت عليه بنشرحه الان، بنشرحه الان. بس ليه برضو مش ان انت ذكي وان انت يعني واتفدت والناس كلها مش عارفة وانت اللي عارف، لا يا اخواني والله، والله الناس دي شهورونا واحنا منستاهلش، يعني احنا قادرين عارفين قادرين على قد حالنا، احنا زيكم كده طلبة علم، بس المسألة كلها ان الناس دي اللي حرضونا في جدول الضرب. ده بجد ضرب عايز الشيخ نفس المسألة، ادي اصول السنة تقف انت كده بالكتاب واقف، اللي يجي يطلع لك واللي يجي لك واللي يعمل لك وشام البيالي وبيشتم، سيبك من شتم هشام البيالي ما عندوش ادب، المهم اللي بيقولوا ايه. انا ما اشتم، انما نحن نحذر من اهل البدع والهواء دي، لو كان تركت ابينا لقاتلنا عليها، ولو قتلنا لأن من قتل دون مال فهو شهيد، إنما هذا دين محمد صلى الله عليه وسلم، دين السلف، دين السلف، دين السلف. وإذا أنا سكت وإنت سكت كنت عرفت السنة من إيه؟ كنت تعرف يا أحمد من إيه؟ كنت تعرفها من إيه؟ كنت تعرفها من إيه؟ يبقى هذا رد على الشبهة بتوسع بقى سليمان بن صراد وحسين وابن الزبير وابن الأشعث، ما عادش حاجة خالص، انتهت ايه، ولا يعن والواقع منها بالخروج على الحاكم الظالم، انما قتال بتأويل. لكن مسألتنا دلوقتي هنبحثها، هل الخروج على الحاكم الظالم مسألة إجماعية ولا مسألة خلافية اللي فيها نقولات السلب بالإجماع. نعم.
قال الشيخ محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى: من أساليب أهل السنة والجماعة الحرص على التعليم، الحرص على التعليم والتركيز، والتركيز عند التعليم على العقيدة، التركيز على العقيدة.
نعم، التركيز على العقيدة يا أخوان. الموضوعات هذه إن سلمت لي الحمد لله، مسائل فقه ومسائل لغة مهمة ونعم، والحمد لله نحاول مع إخواننا دراسة كل هذا بفضل الله عز وجل. نعم، سواء تفسير أو حديث أو أصول أو مصطلح أو لغة أو سيرة أو كل هذا الحمد لله. نعم،
التركيز،
لكن العقيدة أولا، التركيز على العقيدة، لأن إذا سلم لك المنهج كنت على خير، كنت على خير. نعم،
التركيز على العقيدة إن كانت الدعوة موجهة إلى غير المسلمين يحاولون تأسيس العقيدة وبناء العقيدة في نفوس الناس، العقيدة التي هي معرفة الله ومعرفة أسمائه وصفاته ومعرفة دينه ومعرفة نبيه ومعرفة ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، التركيز على تثقيف الناس وتعليم الناس وتربية الناس على العقيدة السليمة من شوائب الشرك في باب العبادة، العقيدة السليمة من التحريف والتعطيل والتشبيه والتمثيل في باب الأسماء والصفات، العقيدة السليمة من استيراد الأحكام غير أحكام الله التي أنزلها في كتابه، هذه التربية هي التربية الصحيحة السليمة التي يستعملها أتباع السلف السلفيون منذ أن وفقهم الله وتمكنوا من نشر العلم من نشر العقيدة.
ودي دعوة أحمد رحمة الله عليه وركز على هذا، دعوة ابن تيمية وركز على هذا، دعوة ابن عبد الوهاب وركز على هذا. هو الخصومة مع ابن عبد الوهاب اليوم يا أخوان، وقد مات من 300 سنة، ابن عبد الوهاب غير موجود، الخصومة معه في يا أخوان في عقيدة ابن عبد الوهاب. طب عقيدة ابن عبد الوهاب ما هي؟ عقيدة التوحيد، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نعم نعم.
من نشر الأحكام بين الناس يسلكون هذا المسلك، يركزون على تعليم الناس ويركزون على في تعليمهم على العقيدة ثم على تصحيح العبادات لتسلم عباداتهم من الابتداع، وتصحيح معاملاتهم وتصحيح قياساتهم، والمحافظة على اقتصادهم الإسلامي. دعوة شاملة بدءا من العقيدة ومرورا على العبادة والأحكام والمعاملات والاقتصاد والسياسة والأخلاق. دعوة عامة شاملة،
دي دعوة المنهج السلفي، دعوة عامة. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. نتكلم في العقيدة زي ما كنا نتكلم الآن، ونتكلم في السواك، ونتكلم في قضاء الحاجة، ونتكلم في السير، ونتكلم في الحديث، ونتكلم في الفقه، ونتكلم في كل شيء. ليه؟ كلها أحكام ربنا عز وجل. رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى يكونوا خيرا منهم. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. شو بتكلم؟ إيه القرآن تكلم فين؟ وإذا قيل انشزوا فانشزوا. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم إلى آخره. إذن القرآن كله متكامل، لكن في أولويات، في أولويات أعظمها التوحيد. نعم.
دعوة عامة شاملة، دعوة متحركة حية، يظهر أثرها في أعمال الناس حتى لا يوجد من يشرك بالله ومن يستغيث بغير الله ومن يذبح لغير الله، حتى لا يوجد من يعبد الله بخلاف ما جاء به محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، حتى لا يوجد من يستورد الأحكام الوضعية من خارج دور الإسلام، ولا يوجد من يضع القوانين الوضعية المحلية، أي لا فرق بين الكفر المستورد وبين الكفر المحلي، لا فرق بين أن يطلب إنسان أو دولة أو جهة فيستورد أحكاما وقوانين شرقية أو غربية، وبين أن يضعوها محليا على يد من سموهم برجال التشريع وفي مجالس البرلمان ومجلس الشعب ومجلس الأمة. كل ذلك كفر بكتاب الله وخروج عن على شريعة الله، واعتقاد وجود المشرعين في الإسلام جريمة لا تغتفر.
يعني هذا كله محمول على اعتقاد الجواز، وأنه يجوز وأنه يشرع لهؤلاء أن يضعوا أحكاما على غير الشريعة. فمن اعتقد أن أحدا يساوي ويضاهي ربه عز وجل في ذلك فإنه خارج عن ملة الإسلام. نعم.
واعتقاد وجود المشرعين في الإسلام جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة، منهج أهل السنة والجماعة وطريقتهم. هذه الدعوة العامة الشاملة التي لا تجزأ، التي لا تجزئ الدين بل تأخذ الدين كاملا بعقيدته وعبادته وتشريعه. هذه طريقة أهل السنة والجماعة. فإذا كانت الدعوة موجهة إلى المسلمين الذين انحرفت عقيدتهم وأصيبت عبادتهم بالابتداع، وأصيبت أحكامهم بتطبيق تشريع غير إسلامي، وأصيب اقتصادهم ومعاملاتهم بأمور تتنافى والإسلام، يوجهون دعوتهم دعوة تصحيح وليست دعوة تأكيد. إذن دعوة القوم تلاحق المجتمع الذي توجه إليهم. الدعوة، هل الدعوة توجه إلى مجتمع غير إسلامي أو إلى مجتمع إسلامي ولكن في إسلامهم دخل وليس إسلاما خالصا، إسلامهم مدخول، أصيبت عقيدتهم بنوع من الانحراف والشرك والإلحاد والتعطيل والتشبيه، وأصيبت عبادتهم.
وهذا بسبب الصوفية والخوارج والمعتزلة وهذه الطوائف أثروا على عقائد المسلمين. نعم.
وأصيبت عباداتهم بالابتداع وأصيبت أحكامهم بشيء من المخالفات،
حتى قلت السنة في مساجدنا، قلت السنة في أسواقنا، قلت السنة في مجامعنا. نعم.
لهم هؤلاء لهم أسلوب، فالدعوة موجهة إلى هؤلاء دعوة تصحيح، هكذا نفرق بين الأسلوبين وبين المقامين،
بين دعوة غير المسلمين أساسا وهؤلاء دعوتهم تكون إلى الإسلام، وبين دعوة المسلمين الذين عندهم خلل فهذه دعوتهم تكون إلى تصحيح الإسلام. نعم.
وكثير من المجتمعات الإسلامية اليوم أصيبت في عقيدتها، تسرب الإشراك بالله في شعائر العبادة، وقع كثير من المجتمعات في أنواع من الإشراك بالله، ومع ذلك أنا لا أسميهم المجتمعات الجاهلية، ولكن أسميهم مجتمع إسلامي في إسلامهم قبط وخلط ودخن. عندما ندعو هؤلاء الإسلام إلى الرجوع إلى الحق،
لأن فيهم طائفة تدعو إلى التوحيد، فلنسميهم المجتمع الجاهلي، وفيهم من قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضر من خالفهم ولا من خذلهم. نعم. ولهذا لا يجوز تعميم المجتمع الإسلامي للمجتمع الجاهلي، ولا يجوز تعميم العصر بأنه عصر جاهلي. العصر الجاهلي انتهى بالإسلام، قال هذا عصر جاهلي هذا انتهى بالإسلام، لكن موجود جاهلية، جاهلية في كل ما يخالف الشريعة موجود، هذه جاهلية جزئية، جاهلية في حكم، جاهلية في تبرج، جاهلية في ظن. نعم.
عندما ندعو هؤلاء الإسلام إلى الرجوع إلى الحق الكامل، ليس من الحكمة أن أقف وسطهم وأقول لهم هذا مجتمع جاهلي، وليس من الحكمة أن أقف وسطهم وهم يصومون ويصلون ويحجون ويظهرون محبتهم للإسلام ولكنهم جهلوا كثيرا من تعاليم الإسلام، ليس من الحكمة ولا من النصح أن أقف وسطهم فأقول إن الإسلام قد توقف منذ زمن طويل، لا وجود للإسلام ولا للدين، وكل من سمى أنفسهم بالمسلمين ليسوا بمسلمين، نستهدف إلى إنشاء إسلام من جديد، هذا أسلوب الدعوة؟ لا، هذا أسلوب منفر، يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. نعم، إن أولئك القوم وتلكم المجتمعات جاهلت كثيرا وكثيرا من الإسلام، من الحكمة أن يجلس الداعية المصلح إلى أولئك في مساجدهم فيبدأ علاج مشكلتهم وجهلهم في الإسلام بتصحيح عقائدهم وتصحيح عباداتهم وتصحيح أحكامهم، ويتلطف معهم ويجاملهم ويداريهم ويقربهم ليبلغهم عن قرب، يقربهم إلى نفسه، إلى دعوته، إلى منهجه، ليبلغهم عن قرب لا عن بعد. أما أن يكتب كاتب فيقول لا وجود للإسلام اليوم في جميع أنحاء الأرض بهذه العبارة، أي أرض بدون استثناء، وتعتبر أي أرض بدون استثناء، وتعتبر ذلك عند كثير من أتباعه دعوة إسلامية وإصلاحا، ويعتبر هو الداعية المسلم الوحيد وأمثاله، هذه من الأخطاء التي يجب أن تعالج تلكم المجتمعات. أنا لا أخاطب مجتمع الذي أجلس وسطه، هذا المجتمع في نظري وفي تصوري مجتمع مسلم بدون تردد، وإن وجد ودخل في إسلامهم من الناحية التطبيقية نقص في التطبيق، نقص في الأداء، نقص في الإيمان، ليس إيماننا كإيمان سلفنا الصالح، ولا تطبيقنا كتطبيقهم، ولا آداؤنا كآدائهم، نحن معترفون بذلك، فينا نقص في مجتمعنا وفي حكامنا، لسنا كسلفنا في كل شيء في تصورنا وفي تمسكنا وفي تطبيقنا، ومع ذلك مجتمع المسلم
قوله فينا نقص في مجتمعنا وفي حكامنا، لا ينبغي أن يقول في نقص في حكامنا، هذا يقال للحكام لكن لا يقال أمام الناس، من كان له نصيحة لذي سلطان فليبدها علنية. نعم.
ومع ذلك مجتمع مسلم ودولة مسلمة وشباب مسلمون، بل هم مثالا نسبيا بالنسبة لغيرهم. المجتمع الذي أريد أن أتحدث عنه لا يجوز أن يطلق عليهم مجتمعات جاهلية وأن الإسلام لا وجود له فيهم.
فكل أرض فيها شعائر الإسلام ظاهرة فهي أرض الإسلام ولو حكمها كافر. انتبه، كل أرض فيها شعائر الإسلام ظاهرة، فيها أذان وفيها جمع وجماعات ومساجد وأعياد وهنا وهناك، هذه دار إسلام حتى ولو حكمها كافر. فالدار عند أهل السنة والجماعة يحكم لها بأنها دار إسلام إذا إيه؟ بالشعائر، إذا كانت الشعائر ظاهرة، شعائر الإسلام. نعم.
تلك المجتمعات التي في خارج حدودنا التي أعرضت في الغالب الكثير عن تعاليم الإسلام وعن العقيدة الإسلامية وعن أحكام الإسلام، لكن بصفتنا دعاة المصلحين ليس من الحكمة أبدأ ولا من
أبدا ولا
ليس من الحكمة أبدا ولا من الإصلاح أن أنادي بأعلى صوتي وأكتب فيما أكتب بأن الإسلام قد ولى وتوقف منذ زمن طويل، ونحن نستهدف اليوم إلى إيجاد إسلام من جديد. أولا، هذا التصريح العام الذي لا استثناء فيه تصريح خاطئ ومشوش،
هذا في تكفير المجتمعات لا وجود الإسلام اليوم في جميع أنحاء الأرض، يعني إذا مجتمعات كافرة. نعم.
والكاتب الذي أشير إليه كاتب معروف وكتبه معروفة وموجودة في أسواقنا وموجودة بأيدي شبابنا الصغار الذين خلينا بينهم وبين تلك الكتب وبينهم وبين أولئكم الكتاب، عندما يسمعها عدم وجود الإسلام في جميع أنحاء الأرض بما في ذلك أرضهم هذه، كيف يكون موقف الشباب موقف الشاب الصغير؟ يرتبك فيبحث. إذن أين الإسلام؟ وإذا قال الكاتب نستهدف إلى إيجاد إسلام من جديد، يبحث الشاب ما نوع ذلك الإسلام الذي يسعى هذا الكاتب لإيجاده؟ ما هو؟ هو هل غير هذا الإسلام الذي نحن عليه؟ وهل هذا هو إسلام أو غير إسلام؟ وهل نحن مسلمين أو غير مسلمين؟ هذا المجتمع مجتمع إسلامي أم مجتمع جاهلي؟ وهل هذه الدولة التي أعيش تحت رايتها التي تحمل لا إله إلا الله محمد رسول الله وتطبق الأحكام وتنفذ الحدود، هل هي دولة إسلامية أم لا؟ هكذا يتساءل هذا الشاب الصغير المخدوع المهيج، يتساءل هذا التساؤل. هذا ما نعيشه، هذا ما يعيشه شبابنا اليوم بين هذه الكتب المهيجة المثيرة المشككة. إذن على دعاة الحق الذين ينهجون منهج السلف الصالح ويدعون إلى الله على بصيرة على علم على فقه وبتأن وبتريث وعدم تنفير، عليهم أن يأخذوا بأيدي شبابنا، فشبابنا على مفترق طرق ما يدرون أين الصواب، يقرؤون ويسمعون خلاف ما هم عليه، يقرؤون من يتهجم على هذه الكتب التي يدرسونها في العقيدة، يقرؤون كتبا تهاجم هذه العقيدة وتهاجم الكتب التي في أيديهم.
نعم، وأن عقيدة ابن عبد الوهاب وكتب ابن عبد الوهاب كانت لزمان ما، إنما اليوم ما تصلح عندنا، بل ويطلبون حتى كتب الفقه أن تتغير تحت مشروع تيسير الفقه الإسلامي، وهو في الحقيقة التحلل من دراسة الشريعة شيئا فشيئا، لأنهم يظنون أن دراسة الشريعة هي التي تؤدي إلى الإرهاب، وإنما هي التي تؤدي إلى الاستقامة وسعادة البشرية، بشرط أن تقدم تقديما صحيحا وأن تكون على أيدي ناصحين ربانيين. نعم.
وتهاجم الكتب التي في أيديهم وفي معاهدهم وفي جامعاتهم وفي مدارسهم، كتب تهاجم هذه العقيدة وتصفها بأنها فيها الجفاف وغير صالحة، وأن معظم شباب المسلمين زهدوا فيها، والشاب الصغير يتلفت يمينا ويسارا، الناس زهدت في هذا الكتاب الذي في أيدي وهو غير صالح وفيه الجفاف. يعلل الكاتب فيقول لأنها نصوص وأحكام،
يعني بيحارب الكتب هذه في المدارس لأنها نصوص وأحكام. نعم.
زاد الطين بلة لأنها نصوص، عيبها أنها نصوص، إذا كانت النصوص معيبة المراد بالنصوص آيات من كتاب الله وأحاديث صحيحة من رسول الله عليه الصلاة والسلام،
وأحاديث صحيحة
من رسول الله عليه الصلاة والسلام، إذا كانت هذه الآيات معيبة ونصوص السنة معيبة فأين الكمال؟ أين توجد العقيدة التي ليست نصوصا؟ تلك عقيدة أهل الكلام، العقيدة الأشعرية وعقيدة المعتزلة وعقيدة الجهمية، لأن أولئك زعموا بأن نصوص الكتاب والسنة دلالاتها دلالة ظنية، وأن العقيدة لا تثبت إلا بالأدلة العقلية، والأدلة العقلية هي الأدلة القطعية عندهم. إذا كنتم لم تفهموا ما يعنيه محمد سرور في كتابه منهاج الأنبياء،
وهو الذي تنسب إليه طائفة السرورية. نعم.
عندما قال هذا الكلام في كتب العقيدة، عندنا يعني ترك النصوص والإجمال والإحمال على الأدلة العقلية في باب العقيدة.
والإحمال يعني بيحمل.
والإحمال على الأدلة العقلية في باب العقيدة، وهذا ليس موضوعا جديدا، لكن بالنسبة لشبابنا أمر جديد، لأن شبابنا نشأوا في الخير فعرفوا الخير فقط ولم يعرفوا الشر، عرفوا واستبانوا سبيل المؤمنين ولم يستبينوا سبيل المجرمين.
ولا بد من معرفة السبيلين، سبيل المؤمنين وسبيل المجرمين، كما قال حذيفة: كان الناس يسألون النبي عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركه. من لم يعرف سبيل المجرمين وقع فيه وظن أنه سبيل المؤمنين. نعم.
ومما هو خطر على كثير من شبابنا عدم استبانة السبيلين معا، وإنما يسلم المرء إذا استبان سبيل المسلمين وسبيل المجرمين على حد سواء. أريد أن أشرح هذا الكلام فأقول من درس العقيدة على منهج
من درس العقيدة.
فأقول من درس العقيدة على منهج السلف إثبات بلا تشبيه، تنزيه بلا تعطيل، إثبات ما أثبت الله لنفسه من صفات الكمال، إثبات ما أثبت له رسوله الأمين عليه الصلاة والسلام، إثباتا لا يؤدي إلى التشبيه وتنزيها لا يؤدي إلى التعطيل، على ضوء قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. درس العقيدة على هذا المنهج في باب الأسماء والصفات، ودرس كتب العقيدة في باب العبادة، عرف توحيد الله، عرف الشرك، عرف التوحيد، عرف العقيدة، وعرف التشبيه والتعطيل وكفى. لم يعرف أن غيره من الأشاعرة والمعتزلة وغيرهم من العقائد التي تسربت اليوم إلى هذا البلد إنما تعتمد على الأدلة العقلية ولا تقيم وزنا للأدلة النقلية. يصرحون بأن هذا الباب، باب العقيدة، باب خطير.
دراستها تؤدي إلى الوقوع في الإرهاب، ولا أمن للبلاد بل ولا للكافر الذي يعيش في بلادنا إلا بمعرفة الإسلام الصحيح. نعم.
هذه المقدمة ظاهرها السلامة، باب خطير صحيح، ومثل هذا الباب لا يثبت إلا بالأدلة القطعية. المقدمة الثانية أيضا ظاهر السلامة والصحة، النتيجة الدليل القطعي هو الدليل العقلي إذا سلمت للمقدمة، إذا سلمت للمقدمة الأولى والثانية ووصلت إلى النتيجة من الصعب أن تتراجع.
الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. قال العلامة محمد ابن أمان الجامي رحمه الله: إذن إذا كنت على بصيرة ومستبينا لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين.
إذن من الفوائد العظيمة يا إخواني، والتي ليست من نصيحة عالم ولا من نصيحة هيئة كبار علماء ولا من نصيحة أحد من العلماء مهما بلغ قدره، أن تدرس سبيلين وليس سبيلا واحدا. بعض الناس يقول: درس الحق، وإذا عرف الناس الحق عرف الناس الباطل وحده وبضدها تتميز الأشياء. نقول: إذا كان الأمر هذا صحيحا فعلام ذكر الله سبيلين في القرآن وليس سبيلا واحدا. قال الله سبحانه وتعالى: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصير. يبقى هذا إشارة إلى أن سبيل المؤمنين سبيل النجاة، ومنه أخذ أهل السنة الدليل على الإجماع، حجية الإجماع، لأن الله قال: ومن يشقق الرسول بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فإذا أجمع المؤمنون على شيء كان حقا ولا يمكن أن يكون باطلا. وكذلك قوله تعالى: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فلولا أن إجماعهم حجة لما صلح أن يكون حجة على الناس. وإذا كان حجة على الناس ويشهد المؤمنون للأنبياء يوم القيامة ولم يعاصروهم بأنهم بلغوا الرسالة وأدوا الأمانة ونصحوا الأمة، فإذا كانوا شاهدين على أمم أخرى وعلى أنبياء آخرين فكيف لا تقبل شهادتهم بينهم؟ وقال سبحانه وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله يوم الآخر. قال العلماء: فيه دليل على حجة الإجماع أيضا، من أي وجه؟ فإن تنازعت في شيء فرض الله والرسول، فين الإجماع؟ لأن الله علق الرد عند التنازع الله والرسول، معنى ذلك أنه إذا اجتمعتم فإجماعكم حجة لا تنازع، وبالتالي لا يحتاج إلى عرض على كتاب الله وعلى سنة رسوله، لأن إجماعكم لا يخرج عن طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا وجه دقيق ومهم في الاستدلال من الآية على حجية الإجماع. فإن تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول، الله أمر بالرد إلى الله والرسول في ماذا؟ في الفصل عند التنازع. معناه إيه؟ معناه إذا لم يقع تنازع فقولكم حج. فهذه آيات ثلاث تدل على حجية الإجماع. وأما من السنة فكثير، منها قوله صلى الله عليه وسلم: وإنه من يعيش منكم بعد فصار خلافا كثيرا فعليكم السنة والسنة الخلفاء الراشدين المهديين. منها: وستفتر القمات على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قال منها سوء قال الجماعة. فإذا اجتماع الأمة لا يمكن أن يكون خطأ أبدا. حتى ذكر العلماء فائدة في باب الإجماع، وهي أنه لو اجتمعت الأمة اليوم في هذا العصر، لأن الإجماع هو اتفاق علماء العصر، من أمة اتفاق علماء العصر المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته في أي عصر من العصور على حكم مسألة. فلو أن الأمة الآن نفترض أن فيها 1000 عالم، وأجمع 1000 عالم اليوم على مسألة، كان الإجماع ماذا؟ حج. فلو جاء غدا من يخالفهم من غيرهم رد قوله اتفاق. طيب مسألة أدق، لو رجع واحد ممن انعقد به الإجماع رقم 900 اللي انعقد به الإجماع هم 1000 عالم، رقم 900 رجع غدا عن قوله، فهل يعد هذا خرما للإجماع؟ الجواب لا. ليه؟ لأن قبول قوله كان في الإجماع، والآن عدم الاعتداد بقوله لأنه خالف الإجماع. تبعدني مسألة دقيقة جدا. ولهذا إذا جاءنا الإجماع في أي مسألة من المسائل لابد أن نسلم. ليه يا أخواني؟ الإجماع أقوى دلالة من النص. النص يحتمل، في نصوص ظنية في نصوص قطعية، فأنت قد تقول النص ده محمول على كذا وأنا أقول محمول على كذا. إذا جاء الإجماع فلا يقال الإجماع محمول على كذا ومحمول على كذا، يبقى الإجماع يرفع التأويل، الإجماع يرفع التأويل. فإذا جاءك الإجماع فإنه يرفع التأويل. والإجماع أقوى إجماع في الأمة الإجماع في الاعتقاد والأصول، أقوى من الإجماع في الأحكام. ولهذا قد يقع نزاع في إجماعات تذكر في الأحكام، يقال لا الإجماع منتقد، الإجماع ثابت، الإجماع ظني، الإجماع كذا. أما إجماعات الاعتقاد فلا توجه إليها أي نقد. تباتم ده فقه الإجماع، لأن الأمة لا تجتمع على ضلالة ولا على خطأ، والله يعصم هذه الأمة من أن تجتمع على الخطأ أبدا. إنما إذا اجتمعت الأمة على قول فاعلم أنه القول الصواب الذي اختاره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طيب ده سبيل من؟ المؤمنين. طب أنا هدرس سبيل المؤمنين، أنا هدرس أصول السنة مثلا، هدرس أصول العقيدة وفقط، ولما أبين أنا أن الأسماء والصفات نمرها كما جاءت من غير تحريف وتعطيل ولا تمثيل وتكييف، ما في داعي أتكلم عن الأشاعرة والمعتزلة والمعطلة والمثلة. ليه؟ لأن ضد هذا المنهج هيكون باطل، فأنا أترك الناس يحكمون على الباطل، وبضدها تتميز الأشياء. نقول هذا منهج باطل، لأن الله قال: وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. يبقى استبانة سبيل المجرمين مقصد شرعي. ولهذا قال حذيفة: كان الناس يسألون الرسول صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن شر مخافة أن يدعى. وفي الفاتحة أصلا إيضاح السبيلين: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، فقط غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى الكلام في البدع وأهل البدع والكلام في الباطل وأهل الباطل والكلام في الإجرام وأهل الإجرام والكلام في الكفر وأهل الكفر مقصد شرعي أصل. ولهذا الله قال فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، ولم يقل من يؤمن بالله فقد استمسك، لكن ذكر الأمرين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. وقال سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا عن هذا المنهج فقولوا اشهدوا أننا لسنا معكم. ولما ادعت اليهود أنهم على الحق وأنهم أتباع إبراهيم، ولما ادعت النصارى أنهم أتباع إبراهيم، قال الله تعالى ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مشركا وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله للمؤمنين. يبقى إذن الأمر ما ترك لنا نقول اليهود تدعي اليهود قوم على الباطل، لا النصارى تدعي لا قوم على الباطل. الله رد هذا وأثبت ماذا؟ وأثبت أن أولى الناس بهم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. يبقى إذن لابد من بيان السبيلين. يبقى مسألة أننا نقتصر على دراسة الحق ونترك الباطل الناس يستخرجونه مسألة باطلة. إن دراسة الحق والباطل في القرآن والسنة وبيان الحق والباطل في القرآن والسنة أكثر من يحصى، ومع ذلك الناس يختلفون، فما بالك لو لم يكن الإشارة والنص على سبيل المجرمين. ها؟ إذا كان احنا نختلف دلوقتي، من يختلف دلوقتي وعندنا القرآن والسنة وضحين وعندنا الإجماعات، طيب لو ما كان موجودة كنا نعمل ايه؟ لو انه ليس في القرآن توزيع المواريث بالربع والثمن وكذا وكذا وكذا، اذا كان مع هذه الأنصبة المقدرة في القرآن ومع ذلك الناس لا يورثون على وفق الشريعة، طيب لو ما كان فيه ولأبوي لكل واحد منهم سدس ومطلق ان كان الولد فان لم يكن له ولد ورثاء ابوه فالام ثلث، لو ما كان في القرآن يستفتونك يقول لا يفتيكم في الكلالة إن مرون هلك إن مرون هلك لسلا ولد ولا أخذ فلا نصف مطارك، لو ما كان يا أخوانا كنا نعمله. ومن هنا بيان السبيلين هذا أصل من أصول الشريعة، أصل من أصول الشريعة، أصل في التربية. نعم.
قال رحمه الله إذن إذا كنت على بصيرة ومستبينا لسبيل المؤمنين وسبيل المجرمين تتوقف وتستفسر عن المقدمة الأولى والثانية حتى لا تسلم للنتيجة، فإذا وصلت إلى النتيجة سوف يلزمك بأنك استسلمت وقبلت المقدمتين، فيقول لك أدلة الكتاب والسنة أدلة ظنية غير قطعية لا تصلح في هذا الباب، فليكن الاستدلال بالدليل العقلي.
هو طبعا ده العقلانيون بيقولوا كذا، بيقولون أدلة السنة كتاب السنة دي أدلة ظنية لأنها أدلة نقلية، إنما أدلة العقل أدلة قطعية، ولهذا نرد النقل إلى العقل، لابد العقل يشهد للنقل لازم. نعم. وهذا كلام باطل، العقل عبد، العقل متبع، العقل الصريح لا يمكن أن يخالف النقل الصحيح. ولهذا شيخ الإسلام بنى كتابة في ضرق تعارض العقل على قاعدة أنه لا تعارض بين النقل الصحيح والعقل الصريح، إن وجدت تعارضا فإما أن يكون النقل غير صحيح وإما أن يكون العقل غير صحيح، لأن الذي خلق هو الذي شرع، ألا يعلم من خلق وهو لطيف الخبير. لا يمكن تجد تعارضا أبدا بين نقل صحيح وعقل صريح، مستحيل. نعم.
وأنت لست بخبير ولست بمطلع على هذه الدراسة لعلم الكلام. هذا يأتي الارتباك، هنا يأتي الارتباك. انتهز محمد سرور وأمثاله،
محمد سرور اللي هو بتنسب إليه طائفة السرورية، محمد سرور زين العابدين، وده سوري عاش في المملكة وتأثر به كثير من الشباب، معينه في المملكة تأثر به كثير من الشباب، وصار بقى على ضربه من يسمون بالسروريين. وخلاصة منهج السروريين هو الجمع بين منهج الإخوان والحركيين ومنهج السلف، كما عبروا عن ذلك بقولهم سلفية المنهج عصرانية المواجهة، سلفية المنهج عصرانية المواجهة. ويمثل هذا سلمان صفر عائض نصر عمر المجموعة ديت، ويمثلون هذا الاتجاه وغيرهم في العالم الإسلامي. فهم أرادوا أن يوجدوا يعني
تخفيف كما يزعمون جفاء منهج السلف، فهم دخلوا إيه بقى؟ عصرانية المواجهة، عصرانية مع الاحتفاظ بقواعد السلف زعموا. فطريقة ابن باز، طريقة فوزان، طريقة كذا، دي طريقة تقليدية، ولهذا نفس سرور يقول إيه؟ دي نصوص وأحكام. آه، لأنها نصوص وأحكام. إحنا عايزين لا، إحنا نريد شريعة تواكب ما نحن عليه، شريعة تخاطب الناس في هذا الزمان. طيب أليست شريعة محمد صلى الله عليه وسلم اتجاهت، أليست النصوص والأحكام صالحة لكل زمان ومكان؟ لو لم تكن صالحة لكل زمان ومكان لكان الله يرسل نبيا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله: انتهز محمد سرور وأمثاله جهل شبابنا بعلم الكلام والفلسفة والمنطق وسبيل المجرمين، استغل فيهم الطيبة وسلامة الصدر، وقال لهم إن هذه الكتب التي بأيديهم كتب
كتبت
فبغير وقتنا لا تصلح لهذا الوقت، لأن فيها جفاف. السبب أنها نصوص، والنصوص لا تصلح في هذا الباب. هذا تحليل لكلام محمد سرور.
سبحان الله يا إخواني، أي نص يا إخوان ما يصلح في هذا الزمان؟ أي حكم شرعي ما يصلح في هذا الزمان يا إخوان؟ يعني تريدون أحكاما تتواكب مع زواج المثليين، الرجل يتزوج الرجل، المرأة تزوج المرأة؟ تريدون نصوصا تلغي الفوارق باعتبار الكفر والإسلام وكذا، ومن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، ونجتمع تحت مظلة الإنسانية؟ هذا الذي يهدف إليه من يسمون به النظام العالمي الجديد. ولهذا النظام العالمي الجديد لا هو يقبل السلفية، ولا هو يقبل الإخوانية، ولا هو يقبل الصوفية، ولا هو يقبل شيء، مع أن أمن الأمة في اتباع ما كان عليه السلف الصالح. نعم.
قال رحمه الله: أعود مرة أخرى فأقول إن دعاة الحق تركهم شبابنا وتركهم شأنهم مع هذه الكتب وما الكتاب. وتركهم شأنهم مع هذه الكتب ومع الكتاب أمر لا تبرأ به الذمة أبدا. نتحمل نحن،
يعني كنا نترك الشباب ونترك الكتب ديت لهؤلاء السروريين يربونهم، ده أمر لا تبرأ به الذمة. احنا لازم نقف طبعا يا إخواني. احنا لو استسلمنا يا إخواني لأهل البدع لم تشرت البدع، لكن لما يسمع صغارنا اليوم من الصغر، ما في جماعات، ما في أحزاب، ما في قجع سلاطين، ما في معطلة، ما في صوفية، بيتركز عندهم ايه؟ احنا يا اخواني حرمنا من هذا الكلام واحنا في الصغر، صح؟ من منا يا اخواني سمع في الابتدائية ولا سمع في وفي صغره ان هذه الجماعات كذا وان هذه الطائف كذا وان وان وان؟ من يا اخواني؟ اذا لابد من تعليم الناس السنة، وطبعا لابد هذا له ضريبة، ضريبة بقى سب الناس لك، شتم الناس، من تحذير الناس منك إلى غير ذلك. هيبقى لو عندك صفحة يدخل عليها كم يعني؟ ها؟ فهذا لابد من ضريبة. لكن ولو ابن عبد الوهاب بدأ بهذه الدعوة للتوحيد وحده، ثم شيئا فشيئا صار أمة. الغلام الذي قتله الملك بدأ وحده، ثم صار أمة آمنت به أمة. نعم.
نتحمل نحن طلاب العلم مسؤولية ارتباك شبابنا، مسؤولية تردد شبابنا وشكهم في عقيدتهم شك. ثم إذا قال الآخر من الجانب الآخر أن الإسلام قد توقف منذ زمان طويل في جميع أنحاء الأرض كما قلت، يستبق مرة ثانية في الإسلام كله. إذن الإسلام غير موجود، فيبحث عن الإسلام
ولا يجده،
فيبحث عن الإسلام ولا يجده ولن يجده.
طبعا دي دعوات إيه خلت الشباب يكفروا الدول والحكام ودول طواغيت، ولا سبيل إلا أن نتخلص من الطواغيت، فيجعل دعوة مصوبة إلى حاكم وحكومة. نعم. ليس إلى تربية أمة، وليس إلى النهوض بأمة من القاعدة. نعم.
فيبحث عن الإسلام ولا يجده ولن يجده، لأن من يبحث الموجود كأنه معدوم يتعب، الموجود موجود لا يحتاج إلى البحث. إذن علينا أن نقول لشبابنا إن هذه الكتب التي بأيديهم هي كتب العقيدة الصحيحة السليمة، وهذه الكتب ألفت دفاعا عن العقيدة، عقيدة المسلمين سابقا، تؤخذ من الكتاب والسنة.
يبقى لازم ننشر هذه الكتب في الأمة، لازم في الأمة يبقى طحوية ولازم وسطية ولازم تدمرية ولازم حموية ولازم أصول السنة، ولازم شرح سنة البربهاري، ولازم اعتقاد البخاري، ولازم تفسير ابن كثير، ولازم تفسير ابن جرير، ولازم البخاري ومسلم وداود والترمذي والنسائي والدارقطني وكذا، لازم كتب اللغة. لابد أن نحافظ على هذه القاعدة. احنا لا نجعل دعوتنا دعوة عامة بالمثال بالرأي، إنما نجعل دعوتنا قائمة على ماذا؟ على أصول. نريد أن الطالب الشيخ يربي الطالب على أصول، يربطه بكتاب، ما يربطه بنفسه، ما يربطه بنفسه. ولهذا ما يحتاج أن يقول شيخ يقول، نعم ما يحتاج أبدا أن يقول شيخ يقول، لأن شيخ يقول ما قاله السلف، فعلى ما الحاجة إلى قول شيخه؟ أنا الآن لو عندي شيخ، شيخ ابن باز قال ما قاله أحمد، ما قاله السلف، حينما أتي أنا أحتاج ابن باز، أحتاج بالسلف، هذه كتب مصونة. نعم أنسب القول لابن باز إن كان يقول بكذا، لكن الاحتجاج الأعلى، السقف الأعلى إيه؟ ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وده موجود في دواوين السن. يعني مسألة كانت فرعية معنا في درس من يومين ثلاثة، في حديث في التفسير كعب بن مالك وصاحبيه، وكان كعب قد تخلف، هو ومن؟ هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. في الحديث يقول كعب: وكان رجلين صالحين، كان قد شهد بدرا، فكان لي فيهما أسوة، نحن صبراني من أهل بدر. كثير من العلماء نفى أن يكون الاثنان بدريين، وممن ذهب إلى ذاك الآثر ونقل هذا عن ابن الجوزي وجماعة من أهل العلم نقلوا يا إخوان أنهما ليس بدريين. ومن ذكر في كتب التاريخ أهل بدر ما عدا هلال بن أمية ومرارة ابن ربيع في أهل بدر. طيب، البخاري في صحيح قال: باب من شهد بدر، أو فضيلة من شهد بدر، ثم ذكر القطعة هذه ليبين أن هلال ابن أمية ومرارة ابن الربيع ماذا؟ كان قد شهد بدر. لأنه إذا أخبر كعب بن مالك بهذا، فأي قول يمكن أن نعتبره؟ لا قول المؤرخين ولا قول أحد. يبقى نرجع إلى الكتب، حتى في المسائل التي تبدو إيه؟ تبدو أنها مسائل ليست مسائل أصول ولا كذا، لكن تحقيق العلم دائما بيكون بالرجوع إلى الأصول. طيب، لما أنت الآن تسأل، يأتيك بكلام الأثر، ما يأتيك بكلام مثلا العلماء أنه لم يكون بدريين، أنت بتنقل بقى عن شيخك أنا ولا بتنقل عن مين؟ هتقول على البخاري، تقول البخاري بوى في صحيحي باب فضل من شهد بدرا، أو باب من شهد بدرا وذكر الاثنين، فكان هذا من البخاري رحمه الله تعالى ترجيحا. ولهذا الشيخ الموفق هو من لا يجد الطلبة عنده مقولة ينسبونها إليه، فيوجهون المجتمع ده كلام شيخنا، شيخنا أفضل شيخ، شيخنا أحسن شيخ، شيخنا قال، شيخنا عاد، شيخنا كذا، يبقى شيخ فاشل، هذا شيخ فاشل. وأكيد أنه منفصل عن السلف، لأن لو أنا شيخي متصل بالسلف ويربطني بالسلف وبكتب السلف لن أقول قال شيخي. في فرق بين تحقيق مذهب شيخي هو إيه؟ وبين استدلالي عن المسألة بقول شيخي. تحقيق قول شيخي نعم أقول إن شيخي يقول كذا، إنما الاستدلال لابد أن يكون أعلى من الشيخ. أنا أذكر في بعض الدروس قريبا أيضا لما طلبنا كلام أهل العلم، فأول أخ وكان جالس قال: الشيخ العباد. قلت: آه الشيخ العباد، الشيخ العباد شوف من علماء الزمان، محدث العصر، من محدث العصر الآن. إيه وجه الاعتراض؟ إيه وجه الاعتراض أنك أنت تبدأ اللي بشيخ العباد؟ ها، ارفع مسألة السلف، هات الشيخ العباد آخر القائمة، مسألة تكلم فيها السلف، أما تكلم فيها أحمد مالك الشافعي، أما تكلم فيها صحابة تابعون، تقول قال العباد، ده هذا والعباد، فما باله بقى أن تقول قال فلان علام، قد يكون شيخك لا يعرف إلا في مسجده، ومع ذلك تقول شيخك. فالشيخ الموفق هو من يربط الأمة بماذا؟ بمنهج السلف، بحيث إذا انتكس أو إذا مات استمرت دعوة. إنما دعوة إذا مات شيخها ماتت معه دعوة حزبية، نحن نريد دعوة إذا مات شيخها بقيت، لأنها مرتبطة بماذا يا إخوان؟ مرتبطة بالأصول. يعني أنت الآن لما يموت شيخك وأنت أصول السنة بجيبك وأنت مكتبتك كلها كتب أصول أهل السنة،
يبقى هذا شيء عظيم. أو لو شيخك خرج عن هذه الكتب، شيخك بشر قد ينتكس، كم من شيخ كان في يوم من الأيام بيدرس السنة وانتكس سبحان الله. كان يقال واحد تعرفونه، هذا رجل اسمه ايه اللي في القاهرة، أسامة ايه، أسامة القوص، ده كان في وقت من الأوقات أقوى من يتكلم في السنة في مصر. أنا كنت في السفر وكان رسلان أخذ بعده يتكلم في بعض المنهج. عندما كان الوقت ده إذا ذكرت السنة ذكر مين؟ أسامة القوصي. أسامة القوصي الأنبأ انتقل من سلف الإخواني، انتقل من سلف التبريغي، انتقل من سلف الحزبي. أسامة دلوقتي ترك كل شيء، حتى شيخه مقبل يقول أنا كنت رحت اليمن وفي كان نراك رجل كذا، كنا رحنا نتعلم عنده في صحراء، الآن بيلبس البرمودة وكذا، ورجل يعني عصراني جدا جدا. أنت الآن بتبحث موضوع أسامة، هل هو بقى على الإسلام أم لا؟ الشيخ انتكس، الشيخ مات، يبقى المنهج. ولهذا أول كلمة قالها النبي ماذا؟ أبو بكر بعد موت النبي ماذا؟ أيها الناس من كان يعبد محمدا فإن محمدا قدمته، ومن كان يعبد الله. الدعوة مش دعوة مشايخ ولا دعوة علماء، دعوة دعوة سلف، دعوة دعوة كتب، الدعوة أصيلة، دعوة أصيلة، عليكم بالأمر الأول، هذه الدعوة. نعم.
قال رحمه الله: قبل عهد الإمام أحمد لا يوجد كتاب واحد، أي قبل عهد الخليفة السادس من خلفاء بني العباس المأمون، قبله لا توجد كتب تؤلف باسم كتب العقيدة، لأن القوم قريب عهد بالوحي،
فكانوا يتكلمون بالعقيدة كلهم، العقيدة في صدوره. نعم. مثل الصحابة ألفوا كتابا في الحديث؟ لا، بس كل السنة يتحدثون به. ألفوا كتاب في اللغة؟ ألفوا كتاب في عقيدة الصحابة رضوان الله عليهم؟ لكن كانوا يتكلمون بالدين. ولهذا العلم سبق التصنيف، فلا يحكم على العلم بالتصنيف، ودي إحدى القواعد اللي احنا بنتمسك بها في مسألة ايه الحديث ايه المتلقى بالقبول. لا زالت الأمة تروي قبل عصر التصنيف، فلا تأتي أنت بعد عصر التصنيف وقد ذكر الإسناد هذا فتحكم به على رواية الأمة. ولهذا بعض الأحاديث يقول العلماء ها وشهرته تغني عن ايه عسنة. وقال بعضهم حتى عد النظر في إسناده من التكلف. يعني واحد الآن هيطلبني هات إسناد على إن كان في دولة عباسية، أنا مش محتاجة يعني دولة عباسية إسناد، أو كان في خليفة اسمه هارون الرشيد، ده مش محتاجة. طلب الإسناد لهذا تكلف، لما تقول هات الدليل إن كان في دولة أموية دولة عباسية، لأن يعرفه الصغير والكبير، أو دولة عثمانية، أو دولة مماليك، أو دولة أتراك، هذا أمر معروف. هل دليل على ان كان في ثوره 25 يناير؟ دي معروفه. نعم. يقول اسماعيل الكوفي عن ابي اسماعيل الكوفي قال: سالت عطاء بن ابي رباح عن شيء فاجابني، فقلت له عمن ذا؟ حدثت بهذا عمن؟ قال: ما اجتمعت عليه الامه اقوى عندنا من الاسناد، اقوى عندنا من الاسناد. هذا في حله الاولياء وطبقات الاصفياء. نعم.
قبله لا توجد كتب تؤلف باسم كتب العقيدة، لأن القوم قريب عهد بالوحي، يأخذون عقيدتهم من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فلما دب الخلاف ونشأت المعتزلة وقربوا من المأمون فضحكوا عليه فأثروا فيه.
فكرة شخص بمرور الأيام تصبح جماعة وجماعة قوي. واصل بن عطاء كان شيخ الحسن البصري، طالب في حلقة الحسن، ولما جاء ذكر مرتكب الكبيرة ناقش الحسن فاعتزل واصل بن عطاء حلقة وأقام حلقة واحدة. من هنا نشأت واحد يضل فتحول ضلال إلى جماعة، والأمة تجهد نفسها في رد منهجه. حسن البنا رجل، لو أن الله هداه وما كان لما كان جماعة إخوان. محمد إلياس رجل، لو ما في فكرة في رأسه ما كانت جماعة. الأشعري، الماتريدي، الكلابي، ابن كلاب. فائدة: لما وصف ابن كلاب بأنه ابن كلاب؟ سعيد ابن كلاب، أبوه اسمه كلاب ولا جده اسمه كلاب، تعرفوا ليه؟ ابن كلاب لقوة حجته، فكان يصرع خصومه لهذا وصف الكلاب يخطف ويقوى على المحاجة. ده بكلاب كلاب لقوة الحجة والتأثير. ولهذا لا تستهن ببدعة تحدث. قال البربهاري: فإن البدعة تبدأ صغارا وتعود كبارا. لهذا لابد ان احنا جميعا نجتمع على اطفاء الشرر. لو احنا تركنا الشرر دي شرارة مش هتعمل حاجة، هتحرق البلد. ولأن تدركها في بدايتها أهون بكثير جدا جدا من أن تستفحل. نعم، أذكر بعض إخواننا كان معانا في المكة وحنا ندرس، وكان من طلبة العثيمين وخرج معهد كذا وكذا وكذا، وكان طالب علم سلف يحسبه على خير، وكنا معا عند المشايخ وكذا. وكان لما أتي أنا مثلا أتكلم في مثل هذه المناهج مدرسة اسكندرية وكذا، فالحقيقة هو كان عنده في المسألة دي هدوء، يعني كده ما عارفين يعني هو سلفي وبيقرأ وبيتعلم والنظام بس يعني مسألة الحرارة هذه غير موجودة. نزلنا وتقريبا كنا نزلين يمكن في سنة واحدة، بعد سنة بعد اثنين لقيته بيتصل علي قال: يا شيخ نعم. قال: أنا أريد كتب في الرد على مدرسة اسكندرية وكذا. أرسل لي أخواني يا أخي جزاك الله خير كتب في الرد. قلت ليه خير، حصل إيه؟ قال: قاموا علي في البلد وفعلوا. طب أنت لسه تذكر؟ ما ينفعش، أنت لازم تكون مستعيد. أنت لسه تذكر لهم وهتفهم وتستوعب. ما ينفعش يا أخوان، الحرب بيدبر قبلها بإيه؟ بسنين. إنما أنت وقت الحرب هتصنع سلاح لسه؟ ولهذا لا يثبت في الفتن إلا من كان ذا بصيرة قبل الفتن، والبصيرة غالبا لا تتحصل في أزمنة الفتن، إنما البصيرة سابقة. والذي سبيل أدعو على بصيرة. فإذا نزلت الفتن ميزته. فبينما الناس يقولون هذا عارض ممطرنا، تقول أنت: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء باب ربه. نعم.
ونشأت المعتزلة وقربوا من المأمون فضحكوا عليه فأثروا فيه لأنهم كانوا بطانة سوء للمأمون. من هنا بدأت فتنة علم الكلام، وشتت السلفيون في أنحاء الدنيا حتى كان المنهج السلفي يجهل كما يقول المقريزي، إلى أن ظهر شيخ الإسلام بدمشق في القرن السابع والثامن فجددت العقيدة من جديد وجدد المنهج
رحمه الله من المجددين، كما قال النبي إن الله يبعث على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينه. نعم.
بعد ذلك نشط التأليف في كتب العقيدة بكثرة، وأكثر من 1000 وأكثر من ألف في العقيدة شيخ الإسلام، لأنه عانى ما لم يعاني غيره من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة وغيرهم. كتب العقيدة الموجودة كتب العقيدة الموجودة بأيدينا كتب دفاعية، وإن كانت أحيانا كتب هجومية ككتب ابن القيم، كتب هجومية أحيانا وفي الغالب الكثير دفاعية.
من هنا صنفت بقى المصنفات القوية: اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة، الصواعق المرسلة، هذه كتب صنفت بهذه القوة الكافية الشافية في الانتصار الفرقة النجية. نعم.
والطعن في هذه الكتب ومحاولة تنفير الشباب من هذه الكتب جريمة لا تغتفر. أيوة. إلا بالتوبة. ثم
تخيل بقى ما تفصل الأمة عن أصلها. تخيل أما تقطع النخاع الشوكي عن الرجل، تخيل تأتي على النخاع الشوكي وتقطعه، ما فائدته بعد هذا؟ نعم.
والطعن في هذه الكتب ومحاولة تنفير الشباب من هذه الكتب جريمة لا تغتفر إلا بالتوبة. ثم قوله بأن معظم شباب المسلمين زهدوا فيها كلام باطل وباطل جدا، وينبغي التركيز عليه وبيانه، لأن محمد سرور ليس مؤهلا ليقيم هذا التقييم
ليقيم هذا التقييم يحكم على كتب التراث. نعم.
ليقيم شباب المسلمين في أنحاء الدنيا ويحكم بأنهم أعرضوا عن هذه الكتب التي بأيدينا، بينما الواقع بخلاف ذلك. هذه الكتب في أول الأمر عندما قامت المعارضة العالمية ضد هذه الدعوة المباركة باسم الوهابية، هذه الكتب كانت مطروحة ومنفر كانت مطروحة ومنفرا عنها وينظر إليها وكأنها كتب غير إسلامية. أما اليوم في تلك المناطق وفي تلك الأقطار تطلب هذه الكتب فتدرس فتحفظ كتب المجدد الرسائل الصغار الأصول الثلاثة كشف الشبهات كتاب التوحيد مع الأربعين النووية أو البيقوني.
يحاربون ابن عبد الوهاب ودعوته تتسع يوما بعدها. شوف في مصر في جميع أنحاء العالم احذر الوهابي احذره. ما انتشرت كتب ابن عبد الوهاب إلا بالحرب، ويمكرون ويمكروا ولا يحق المكر السيء إلا. من كان يعرف كتب التوحيد؟ والله العظيم يا إخوان، يا الله الواحد شاف يا إخوان يا شيعة، نسأل الله يعني السلام والعافية والحمد لله الذي هدانا لهذا. أحد زارني في الرياض، وفي الرياض أحد إخواني جاب لي واحد يعني مش أذكر اسمه، هذا يعني من مشاهير طلاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، وذكروا الحويني في لقاء مع الشيخ الألباني، وهو الذي أخذ الحويني وعرفه على الشيخ الألباني وعرف الشيخ الألباني عليه، يعني رجل وفي سوق التحقيق لكتب. وزارني في البيت، والله العظيم يا إخواني وجدت عجبا عجبا. الحديث حديث بيني وبين الضرعة والحول يا إخوان، أول نقطة كتب ابن عبد الوهاب. هل أنت يا شيخ هشام إذا نزلت إلى مصر تشرح كتب ابن عبد الوهاب؟ هل هذه الكتب اللي فيها بعض الأمور وبعض العلومات تصلح للتدريس في مصر؟ قلت أنا ما أصبر حتى أنزل، أنا ما نزلت أجازة إلا وشرحت، أنا ما أصبر أصلا حتى أنزل. ثم قلت له أي إشكالية في هذا؟ يعني إيه الإشكالية؟ قال يعني أنت قرأت كتاب التوحيد؟ قلت نعم. قال طيب نواقض الإسلام ما تلاحظ على شيء؟ قلت نواقض الإسلام دي رسالة مستقلة عن كتاب التوحيد، كتاب التوحيد شيء ونواقض الإسلام شيء آخر. ثم قمت المكتبة وأتيت بكتاب برسالة نواقض الإسلام لابن عبد الوهاب وأعطيته إياه. قلت يلا شو، قلت له شوف يعني إيه بتنتقد على الشيخ ابن عبد الوهاب؟ فهي طبعا تعرف أنها ورقة أصلا، يعني نواقض 10 نواقض صفحة من الجهتي ورقة من الجهتي. نظر 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 قال طيب أراجع الأخ الذي ذكر لي هذا. أدي القضية الأولى، إحنا في المجلس هو خلصنا قضية ابن عبد الوهاب. قال هؤلاء العلماء هنا يتعصبون لابن عبد الوهاب ولهذا يشرحون كتاب التوحيد لابن عبد الوهاب. فهل شرحوا كتاب التوحيد لخزيمة، كتاب التوحيد للمندة، وكتاب التوحيد لكذا؟ طعن في العلماء أنهم يشرحون كتاب التوحيد لكونه نجديا. طب الأمر الثالث، تبحثنا في كتب الفقه، قال أنت درست في الفقه؟ قلت له كيد وكيد. يعني ما درستش البخاري وما درستش. قلت أنت تسأل عن كتب الفقه ولا تسأل عن كتب الحديث؟ قال أنا أخذ فقهي من كتب الحديث، أنا أخذ فقهي من البخاري. فلم يميز بين علمين، علم الفقه وعلم الحديث، بين كتاب حديث وكمان كتاب فقه. إذا كان ده بالحجم ده، ومن أجل هذا الإنسان يا إخواني ما يمل في نصح نفسه ونصح إخوان، في نصح إخوان أن تقصر عليك طريق طويل جدا جدا جدا، لكن لعلك من كثرة يعني أو سهولة الأمر تظن المسائل سهلة. أنا أحكي لك حوارا مع واحد من أكبر تلاميذة الشيخ الألباني، الشيخ الألباني بريء من هذا، أحكي لك حوارا مع أكبر طلاب، واحد من أكبر طلاب الشيخ الألباني. فالله المستعان. نعم.
قال هذه الرسائل استمعنا إليها من شباب المسلمين في أقصى إفريقيا وفي باكستان يحفظونها حفظا، فتطلب هذه الكتب في أنحاء الدنيا ونحن نعجز لتأمين هذه الكتب لشباب المسلمين في أنحاء الدنيا. هذا واقعنا نحن الذين نستطيع أن نقيم. نعيش مع شباب المسلمين في الجامعة الإسلامية الذين ينتمون إلى نحو 100,000
مئة دولة ومئة جنسية،
إلى نحو 100 دولة ومئة جنسية وأكثر، وكل عام في ازدياد. هؤلاء الشباب يدرسون هذه الكتب فيرجعون إلى بلادهم ويحملون هذه العقيدة إلى تلك الأقطار وينشئون مدارس أهلية هناك فيأخذون المنهج من هنا. الدعوة انتشرت.
ليس كل أخواني من ذاب إلى المملكة هدي، مملكة واقع. لا تظن أن المملكة تنزل من المطار ابن عبد الوهاب ابن تيمية الدعوة السلفية. أخواني الفتن هناك أعظم من هنا، أعظم من هنا. أنا نزلت المملكة 1412 مباشرة، ذهبت للفوزان مسجد مصعب الأمير متعب بن عبد العزيز حي الملاذ، أنا ذهبت عند الشيخ والشيخ يجلس على الأرض وحوله على الأكثر نفس المجموعة هذه. الشيخ ما كان يجلس على مكتب ما يستاهل الدرس في الوقت الذي كان الحزبيون يجتمعون آلاف المؤلفة على سلمان وصفا. درس الفقه منار السبيل عند ناصر العمر لا تجد مكانا في الشوارع للسيارة. درس الفقه درس التوحيد للفوزان يجلس على الأرض وحوله. تظن يعني المسألة سهلة؟ أبدا. وإلى يومك ليست سهلة. والموفق من وفق فعلا للمشايخ الكبار ولزم غرزه، وإلا من الصعب جدا أن تهدى إلى هذا. نعم.
الدعوة انتشرت والكتب انتشرت بهذه المناسبة، وفقت مؤسستان عظيمتان كل التوفيق في هذا البلد، الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية التي تخرج بالعشرات في كل عام، ثم إدارة البحوث الإسلامية والإفتاء والدعوة والإرشاد التي تأخذ من هؤلاء الخريجين فتبعثهم في أنحاء الدنيا ليعلموا الناس وينشروا العقيدة والدين هناك. التعاون والتنسيق بين المؤسستين جعلت الدعوة تسير سيرا حثيثا في العالم اليوم وهذا شيء يعلمه كل من له علاقة بالعالم الخارجي. أحدثكم عما شاهدت لأني زرت أكثر من 20 دولة ينشرون هذه العقيدة ويدرسون هذه الكتب التي فيها الجفاف يزعم سرور
بزعم سرور.
لا جفاف فيها، كتبنا كلها خير وبركة ودعوة وآيات من كتاب الله وأحاديث صحيحة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رغم ما قال. إذن أعود فأقول ليس مؤهلا لأن يقيم. أولا ليس بعالم مثقف، ليس بعالم مثقف عادي. ثانيا ليس مشتغلا بتدريس العقيدة. ثالثا لم يختلط بشباب المسلمين كما اختلطنا بهم، حيث جمعهم الله من أكثر دول العالم في الجامعة الإسلامية، وخالطناهم وعرفناهم ونحن تحدثا بنعمة الله نحن المؤهلون أن نقيم شباب المسلمين. هذا هو الواجب.
طبعا انحراف شباب المملكة عن طريق مشايخ الكبار كان بسبب الوافدين من أهل التأثير مناهج المنحرفة، خصوصا ثلاثة. واحد محمد قطب أخو سيد قطب، هذا كان له تأثير بالغ جدا في تأثير على الشباب هناك. اثنان رجل يقال له مناع القطان، وده مصر أيضا، إخواني محترق كذلك. ثلاثة محمد سرور زين العابدين، هؤلاء كان لهم أثر كبير جدا في شباب الأمة. أي والله يا إخوان، يعني لكم أن تتخيلوا سبحان الله أن أثروا في جل الدعاء. أنا ما شهدت لما سافرت، أنا لم أشاهد من الدعاة السلفيين على منهج السنة الخالص ممن كان يدعو من الجيل اللي بعد المشايخ إلا رجلين، صالح آل الشيخ حفظه الله وعبد السلام برجس، الوحيدان اللذان كانا يتكلمان بمنهج السلف. عدا ذلك بقى الشباب الحركي، الشباب هذا اللي أعرفه. نعم.
مسألة اضطررت إلى أن أقولها، نحن مؤهلون لذلك تحدثا بنعمة الله خلاف ما يقوله سرور، وليس له أدنى أهلية لهذا التقييم. إذن على جميع الدعاة والمحاضرين والخطباء الصالحين وأصحاب هذه الأقلام السيالة أن يدافعوا عن هذه العقيدة ويوقفوا سرور وأمثاله عند حده، ويوقفوا الذين يزعمون بأنه لا إسلام. اليوم الإسلام موجود حتى في أرضه، حيث قال وهو يكتب: فالإسلام موجود هناك، يحتاج إلى التطبيق، يحتاج إلى الدعوة الحكيمة. ولو أن هذا الكاتب
وأمثاله
جلسوا في مساجد المسلمين هناك ليدعوا الناس إلى العقيدة السليمة والعبادة الصحيحة، جلسوا ليصححوا للناس عقائدهم وعباداتهم وأحكامهم لنجحوا كما نجحت هذه الدعوة. أما مجرد التصريحات المتناقضة، التصريحات الجوفاء والتشكيك، ليس من الدعوة في شيء، وليس من أسلوب الدعوة بالحكمة. ليسوا بدعاة، هم بحاجة إلى من يدعوهم إلى الإسلام من جديد. الذي يتصور أن الذي يتصور أن ما نحن عليه ليس بإسلام لم يفهم الإسلام، فليفهم هو من جديد الإسلام. دل على ذلك عدد من الخريجين الأزهريين الذين تخصصوا في علم الكلام والمنطق والفلسفة، فأرادوا أن يكتبوا ضد دعاة الحق، ضد بعض المجددين، فدرسوا كتبهم ليردوا عليهم، وجعل الله في دراستهم لتلك الكتب فتحا عظيما عليهم، فتابوا وأنابوا وأعلنوا أنهم لم يفهموا الإسلام بالمفهوم الصحيح إلا بعد دراسة كتب ابن تيمية الذي كان هو الشيخ هذا الشيخ يقرأ ليرد عليه، فكتب في مدحه رسالة في دكتوراه ابن تيمية السلفي كما يريد الرد عليه.
وهذا صاحب هذه الرسالة، هي طبعا رسالة يعني عنوانها غير هذا، لكن في الفحوى الشيخ خليل هراس، محمد خليل هراس رحمه الله رحمه، وسع العالم السلفي الذي أحد رؤساء جمعية أنصار السنة المحمدية، رأسها الشيخ حامد الفقي ده أول واحد، ورأسها الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ورأسها الشيخ عبد الرحمن الوكيل، ورأسها الشيخ هراس. الشيخ هراس كان أزهريا أشعريا صوفيا كذا، وأراد أن يدرس كتب ابن تيمية ليرد عليه. ابن تيمية اللي بيحرم الفلسفة هذا، بيحرم المنطق، أنا سأرد عليه، أنا سأكفيكم ابن تيمية هذا. وجمع الكتب هنا وهناك ليدرس دراسة متأنية في رد على من؟ على ابن تيمية. كانت النتيجة ما هي؟ كانت النتيجة، لا دي غير الرسالة، دي كتابتين. كانت النتيجة أنه رحمه الله تعالى حول رسالته في الثناء على ابن تيمية، وعاد إلى السنة، وبصره الله عز وجل بالحق، بصره الله عز وجل بالحق، ووضع رسالته في الثناء على ابن تيمية رحمه الله. 1964 أنا استمعت إلى محاضرة فرغت وشرحناها في، لعله هو كان هذه ابن تيمية بعث النهضة الإسلامية، ابن تيمية السلفي نقدوا لنا سلك المتكلمين والفلاسفة في الإلهيات. هذا الرجل ذكر ابن تيمية بجهوده السلفية في قاعة كبرى في الجامع الأزهر، الكلام ده 1460، يعني الكلام ده سنة ولادتي. كان الشيخ خراس في أروقة الجامع، جامعة الأزهر، ها وجامع جامع الأزهر، يتكلم عن ابن تيمية السلفي رحمه الله رحمة واسعة. ولم نسمع عن ابن تيمية يا أخوان، أول مرة سمعت ابن تيمية، وهذه من المفارقات، نجحنا في الثانوية العامة، كان سنتها كان قتل السادات، أجازت الثانوية العامة كان قتل رأس السادات، كلام ده 82، دخلنا الكلية 82، دخلت الكلية كانت سنة أولى، فكان عندنا مادة اسمها مادة الفلسفة الإسلامية. جاء دكتور حليق بدلة كذا ووضع كتابا بعنوان ابن تيمية وفلسفة التصوف، رجل حليق، ولكن هذا الرجل انتصر لشيخ الإسلام رحمة الله عليه. أول واحد عرفت منه من هو ابن تيمية هذا الدكتور اسمه سليمان بن داود، وكذا رجل حليق ولا من مشايخ يعني الدعوة السلفية وكذا، ولكن انتصر والرد على ابن عربي، ابن تيمية وفلسفة التصوف، والرد على ابن عربي. أول كتاب درسته وأول مرة أعرف ابن تيمية رحمه الله كان عن طريق هذا الكتاب، سبحان الله. ومرة اليوم شو متخرجت وسافرت السعودية، ومرة من المرات قابلني واحد كان موجه أحياء جاء في مدرستنا، رجل برضه حليق، فبنتعرف على بعض، ده كذا، ده أنا كان لي خال في جامعة كفر الشيخ وكذا وكذا، قلت له خالك من هذا؟ قال لي كان لي خال اسمه الدكتور سليمان بن داود. والله يا أخوان أنا من يومها وأنا أحب هذا الرجل، ما أدري وحي، ما أدري وميت، لأن الإنسان يحب كل سلفي، كل من يظهر هذا المنهج، كل من يؤيد حقا، بينك وبين ولاء، بينك وبين رابط، لأن الحق رحم، لأن السنة رحم، رحم عظيم. ولو ما عرفت وأكرمت هذا الرجل، كنت أنا مسؤول عنه، يعني أكرمت هذا الرجل أيما إكرام نظرا لخالي هذا، هو رجل حليق بدلة وحليق وكذا، لكن سبحان الله نصر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. فليس ببعيد أن الشيخ
أهراس أو الشيخ محمد حامد الفقي أول مرة يعرف ابن تيمية وابن القيم، كان نفس المسألة أيضا عن طريق قصة الفلاح الذي دخل عنده فلان الفلاني وجلس على الدكة عنده في الغيط، وذهب يقوم له بعمل الشاي ورجع وفي كتاب زي الفلاح، فلاح فلاح حاطط كتاب على الدكة في الغيط اسمه اجتماع الجيوش الإسلامية. أخذها الشيخ خراس الشيخ حمد الفقي ونظر فوجد حجبا عجبا، الكتاب ده انت جايبه منين؟ قال ده انا كذا، مين اللي بيدرسكم الكتاب هذا؟ فلان الفلان. ورحل معاه الى القراءة وتعلم السلفية. الفلاح كان سببا في ماذا؟ في تربية عالم، اول رئيس لجمعية انصار السنة المحمدية محمد حمد الفقي سبب هدايته هذا. اخواني ليس العيب ان تجهل، وارد الانسان يجهل، يجهل كثير من مسائل الدين، العيب ان تعاند، العيب ان ترد الحجة، العمر قصير، تعبد الله بالحق، وما لا تدركه من الحق وأنت جاهل به سال الله أن يوفقك إياه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نعم.
قال رحمه الله: هذا دليل من الأدلة الواقعية التي تدلكم أيها الشباب المفهوم الصحيح للعقيدة هو الذي أنتم عليه، المفهوم الصحيح للإسلام هو الذي أنتم عليه، ومجتمعكم هذا مجتمع إسلامي لا تشككوا في إسلامه، لا يجوز لمسلم أن يشكك في إسلامه في عقيدته، وهؤلاء المهيجون يريدون أن يشككوكم في عقيدتكم وفي دينكم وفي إسلامكم وفي مجتمعكم وفي حكومتكم، كل ذلك تضلل وإفساد وليس بدعوة وليس بإصلاح. هذا ما يجب أن يكون في هذه الأيام، لأنني أحس بحكم اختلاطي بالشباب في بعض المدن أدركت بأن شبابنا هيجوا وبأن شبابنا ارتبكوا
طبعا دعاة السوء لهم أثر في الشباب. نعم.
وبأن شبابنا تأثروا بهذه الدعايات المضللة ولا يلامون على ذلك، بل نحن الذين نلام لأننا لم نقاوم هذا التيار ولم نرد هذه الشبه
ولم نضع مقطع الحروف، فلان ضال، الجماعة الفنية ضالة، نقطع الحروف، لا تترك الطالب يضع نقطة على الخاء أو تحت الحاء تصبح جيما، ضع له النقطة، كل ما عليه خذ بيده، خذ بيده وانت عرفه رسمة الحرف، حط النقط هكذا جيم، بس ما عليك لأنك انت تأخذ بيده، لكن لو تركت يضع النقطة قد يضل. نعم.
تركنا شبابنا مع هذه الشبه إلى أن وقعوا فريسة لهذه الدعايات المضللة، فمن الآن فصاعدا فليشتغل دعاة الحق بمقاومة هذا التيار وإيقافه عند حده، وإيقاف هذا التهييج السياسي المهلك، حتى يبقى المجتمع متماسكا كما كان، ويبقى شبابنا متحابون يشتغلون بتحصيل العلم ويتصرفون من هذه الاتجاه، من
وينصرفون الاتجاه عن هذا الاتجاه الخطير،
وينصرفون من هذا الاتجاه الخطير. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على آله وأصحابه. بعد هذا الحديث معكم
أجيب. نعم. هذه أسئلة نتركها لكم ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم بالسنة. نعم. ماذا؟ ها؟ أي خلاص نحن ننتهي إن شاء الله على ما ننزل. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.
جزاكم الله خير شيخنا، نفع الله بكم.